بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
لكن هؤلاء الناس لا يفقهون، لا يفقهون، فقول القائلين في كل مكان هذا في غاية الخطورة. معنى ذلك أنهم يجعلونه في أماكن لا تليق لو ألزموا في لازم ما يقولون. ولذلك منهم من كعمرو بن عبيد لما قيل له أتراه في جوف حمارك؟ قال نعم. قال أتراه في بطنك؟ قال نعم. في كبر أعظم من هذا؟ ها؟ يعني اعتبر أن الله يعني في كل مكان حتى في جوف حماره. لكن أهل السنة يقولون هو عالم على جميع خلقه، وعلمه في إيه؟ في كل مكان. علمه في كل مكان، هذا الذي يجب اعتقاده. بحيث لا، ولذلك سبحان الله أحيانا يقرن بين هذه المسألة وتلك، بين مسألة العلو وبين كونه لا تخفى عليه إيه؟ خافية. فكما في قول الله سبحانه وتعالى في أول سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فانظر كيف جمع بين إثبات صفة العلو وبين المعية التي هي المعية العامة التي هي يعني معية العلم والإحاطة والشمول، بحيث لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فإذا يعني وهذه الآية من أعظم ما يرد على هؤلاء الذين يقولونه في كل مكان، أثبت العلو واستواءه على الأرض ثم بعد ذلك قال وهو معكم أينما كنتم. هل المقصود أنه متربع بيننا؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الآن الناس يقولون القمر معنا، والقمر في بيننا وبينه مئات الآلاف من الأميال كما يقولون، والمقصود أنه معنا بماذا؟ بنوره. لا، القمر بنوره. فالله تبارك وتعالى معنا بعلمه وإحاطته، وأيضا نسأله أن يكون معنا بعونه وتأييده ونصره فيما يتعلق بالمؤمنين، لأن هناك معيتين، معية خاصة، معية عامة، والمعية العلمية العامة الشاملة التي خلاصتها أن الله قد أحاط بكل شيء علمه وأنه لا تخفى عليه خافية، وهناك المعية الخاصة. طبعا دون مثل هذه الآية وهو معكم أينما كنتم، والله وهو معهم أينما كانوا في الآية الأخرى، والمعية الخاصة كقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر حيث حكاه الله تبارك وتعالى لا تحزن إن الله معنا، وقوله بعلمه بحفظه وكلاءته ونصره وتأييده وصد أعدائه. ها؟ نحن لا نعني أنها تحيط به أو تحده. نعم صح، الجهات مخلوقة، فوق تحت أمام خلف يمين شمال، كل هذه مخلوقة، هذه الجهات يعني مخلوقة، لكن الله تبارك وتعالى فوق كل شيء، فوق كل شيء. وليس معنى ذلك أن تلك الجهة تحيط به أو تحده أو أنه يحتاج إليها أو أنه في يعني. ولذلك من نفى الجهة عن الله أو أثبتها لا نقره، لا بد من ماذا؟ ها؟ من استفصاله عن مقصوده بالنفي أو ماذا؟ أو الإثبات. لو قال لنا شخص أنا أنفي الجهة، نقول له تعال ما هي الجهة التي تنفيها؟ إن أردت أنك تنفي أن الله في العلو وأنه عال على جميع خلقه وأنه فوق كل شيء فنفيك هذا باطل أم حق؟ باطل. وإن قال أنا أريد أن أنفي جهة تحوطه أو تحده أو تحيط به أو هو محتاج إليها فهذا النفي صحيح، لكن نقول لك إن الله لم يتعبدنا بأن نتكلم في هذه الأشياء المسكوتة عنه. وكذلك في حق من أثبت، لو قال شخص أنا أثبت لله جهة، ولذلك المؤولة دائما يقولون عن السلف ما يقولون يثبتون لله العلو، يقولون يثبتون لله ماذا؟ الجهة، يثبتون لله الجهة. والسلف لم يتطرقوا إلى إثبات الجهة إلا عند مناقشتهم لمن يثبتها أو ينفيها. فنقول لمن يثبتها أي جهة تريد إثباتها؟ إن قال أنا أريد إثبات جهة العلو أن الله تبارك وتعالى عال على جميع خلقه قدرا وقهرا وذاتا وأنه فوق كل شيء فهذا الإثبات حق، ولكن يجب أن تعبر بعبارات ماذا؟ الشرع، كالعلوم والاستواء ونحو ذلك. وإن قلت أنا أثبت، وإن زعم أنه يثبت جهة يعني تحيط به أو تحده أو أنه منحصر في جهة معينة تحيط به فلا شك أن هذا القول في غاية البطلان وفي غاية البطلان. قال في السماء أي في العلم السماء إما أن يقصد به مجرد العلو وإما أن يقصد به السماء الجرم المعروف، فليس المقصود أنه يعني في السماء الجرم المعروف، وإنما السماء الذي هو العلو المطلق ذاتا وقدرا وقهرا. لذلك فورا قال اعتقد إنها مؤمنة. ولذلك نرى جهمية هذا العصر لا شيخه الكوثري نرى جهمية هذا العصر دائما يركز على رد هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم الذي هو حديث الجارية، تلميذه الثقاف والثقاف وتلميذه أبو غدة كثر تلميذه كثر. فيعني الخلاصة أن يعني القضية تتعلق بأن المؤمن إذا أثبت لله العلو فإنه يثبته مطلقا ذاتا وقدرا وقهرا، ولا نحتاج أن نتلمس تمحلات أولئك الملاحدة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا مع مسائل القاعدة السابعة والتي خلاصتها أن العقل يتفق أي العقل السليم يتفق مع السمع وهو الكتاب والسنة فيما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين
بتقسيم دائر
بين النفي والإثبات، كما يقال إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية، فإن ما لا يتوقف إلا على أمور وجودية يكون الموجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث.
هنا وقد يجوز يعني تحقيق ثبوت الرؤية بغير هذين الطريقين، أي طريق السمع وطريق العقل. وهذا الطريق الثالث هو أنه قد يقال إن كل أمر
وجودي أو كل أمر، أن كل صفة أو كل أمر يثبت لأمر موجود فإن إثباته لواجب الوجود كما يسمونه هم، ونحن نقول لله جل وعلا أظهر من إثباته للممكن، أي من؟ أي المحدث المخلوق. هذه خلاصة هذا الموضوع. يعني الرؤية تتوقف على أمر وجودي، أليس كذلك؟ لأن الرؤية لا يمكن أن تنسب إلى من؟ إلى معدوم، مفهوم؟ فإذا كانت تتوقف على وجود أمر وجودي، هذا الأمر الموجود إما أن يكون ممكنا أو يكون واجب الوجود كما يسمونه، ونحن نقول إما أن يكون مخلوقا أو خالقا، إما أن يكون ربا أو عبدا أو حتى يعني حيوانا أيا كان. فنقول إن هذا الأمر يثبت، يعني البصر أو الرؤية الله في الآخرة ثابتة، وثبوتها لمن يسمونه واجب الوجود أولى من ثبوتها للممكن الناقص المخلوق، أليس كذلك؟ يعني إمكان رؤية الموجود الأعظم وهو الله سبحانه وتعالى أظهر من إمكان رؤية من؟ المخلوق الممكن الذي هو قابل للوجود وماذا؟ والعدم، بخلاف الخالق سبحانه وتعالى فإنه موجود وجودا بلا ابتداء وبلا انتهاء. هذا هو خلاصة الطريق الثالث الذي رآه ذكره المصنف، يعني يقول إنه لا يمكن أن يقتصر أيضا حتى على هذين الطريقين، لو قدر أنهم ما اقتنعوا لا بطريق السمع ولا بطريق العقل فإن عندنا طرق أخرى، ومنها توقف هذه الرؤية على أمر موجود، وهذا الموجود ثبوته للموجود الدائم بلا ابتداء ولا انتهاء أظهر من وجود من ثبوته لمن؟ لذلك المخلوق الذي هو قابل لماذا؟ للوجود وماذا؟ والعدم. طبعا
والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع،
يعني مفصل في مسألة الرؤية في مجموع الفتاوى الجزء الخامس، وفي الرؤية وفي كذلك بعض الرسائل المجتمعة عليها هذه الفتاوى. نعم.
والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة في هذا الباب أنه لو لم يكن موثوقا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى، فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز، ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس والبكم
والبكم. هذا تقدم لنا غير مرة أن أهل السنة ومن شاركهم حتى من النظار الذين هم مع أهل السنة في أمور ويخالفونهم في أمور أخرى، وإذا أطلق النظار دائما يقصد بهم من؟ الأشاعرة والماتريدية، أهل الكلام. نعم، طبعا لا ندخل المعتزلة ولا الجهمية هنا، لكن ندخل الذين هم مسلمون يعني في الجملة، وإن كانوا وقعوا في بدعة الأشعرية والماتريدية. نقول إنهم مجمعون على أن هذا الطريق طريق صحيح، وهو ماذا؟ أن من لم يتصف بأحد هذين الأمرين لزمه الاتصاف بماذا؟ بضدهما أو بنقيضهما، فمن لم يوصف بالحياة يكون ميتا، ومن لم يتصف بالعلم يكون جاهلا، ومن لم يتصف به يوصف بالبصر يكون أعمى، ومن لم يتصف أو يوصف بالسمع يكون أصم، ومن لم يتصف بالكلام يكون أبكى، ومن لم يتصف بالحياة يكون ميتا. تعالى الله، والله تبارك وتعالى منزه عن وصف ثاني، فتعين في حقه ماذا؟ الوصف الإيه؟ الوصف الأول، تعين في حقه الوصف الأول، وهذا يقول به حتى بعض النظار من أهل السنة. نعم.
قال وظن ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه.
وفرض ذلك أي ينسحب ذلك على سائر ماذا؟ الصفات. فلو لم يكن مباينا للعالم لكان داخلا فيه، ولو لم يكن عاليا على جميع خلقه لكان مختلفا أو حالا فيه، ولو لم يكن قادرا لازم أن يكون عاجزا، ولو لم يكن له يعني ولو لم يكن مريدا لازم أن يكون عاجزا عن الإرادة، وهكذا. يعني يمكن فرض ذلك ليس في الأمثلة التي ضربها المصنف، وإنما ينسحب ذلك على سائر ماذا؟ على سائر الصفات التي إذا لم يكن متصفا بها وهي صفة كمال لزم اتصافه بضدها، وهذه صفة ماذا؟ نقص وعيب يجب أن ينزه الله عنها، فتعين وصفه بصفات الكمال ونعوت الجمال. نعم تفضل. أنا وتعالى
تسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى.
سلب إحدى الصفتين المتقابلتين، يقصد المتقابلتين سواء المتضادتين أو الإيه؟ أو المتضايدتين أو النقيضين أو ما يكون مقابل، يعني ما يكون بالعدم والملكة أو نحو ذلك. فسلب تلك الصفات، سلب إحدى تلك الصفات ينتج عنه ثبوت الأخرى، والذي يجب أن يثبت له هي صفات الكمال كما ضربنا لذلك الأمثلة قبل قليل. نعم.
وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات، فتنزيه الخالق عنها أولى.
من باب أولى، لو وجد مخلوق أصم ومخلوق يسمع، مخلوق مبصر ومخلوق أعمى، مخلوق أخرس ومخلوق يتكلم، أيهما الكامل؟ المتكلم البصير الايه؟ السميع. وما عكس ذلك يعتبر صفة، بل صفة نقص وعيب، فكيف تسلب عن البارئ سبحانه وتعالى؟ نعم تفضل.
وهذه الطريق غير قولنا، غير قولنا ان هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق فالخالق اولى.
يعني يقول هذه الطريق في اثبات الصفات منفردة كل واحدة على حدة غير القاعدة العامة التي سبق تقدمها، وهي ماذا؟ أن كل صفة كمال اتصف بها المخلوق لا يعتريها نقص بحال، وأمكن أن يتصف بها الخالق فالخالق إيه؟ أولى بها، وهي التي تقدمت لنا، والمسمات بقياس الإيه؟ قياس الأولى، وهو القياس الوحيد الذي يستخدم في حق باب الصفات، القياس الأولى. فإن هذا يعني قولنا في أن يثبت لله تبارك وتعالى الحياة والكلام والعلم والقدرة والسمع والبصر وما إلى ذلك، هذا الموضوع يعني يختلف عن القاعدة العامة التي تدخل فيها جميع صفات ماذا؟ الكمال ونعوت الجلال، بل تلك صفات تفصيلية وتلك قاعدة ماذا؟ كلية إجمالية. نعم.
فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بمثل ما يناسبها.
طريق إثبات صفات الكمال غير طريق إثباتها بنفي ما يناقضها، يعني إذا نفينا عن الله والعجز والموت والخرق ونحو ذلك هي طريق، لكن ما تعبدنا به، نحن مأمورون أن نثبت له الصفات، وبالتالي نفهم بداهة أنها تنفي ماذا؟ أنها تنفي جميع الصفات النقائص والعيوب. نعم.
وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مجهول،
سواء كان هؤلاء النفاة المعتزلة أو الجهمية، باعتراض على هذا الطريق. ما هو الطريق؟ خلينا نفهم الطريق حتى نفهم ماذا؟ الاعتراض. الطريق لا غير القياس الأولى، القياس الأولى نحن الشيخ قبل قليل قال لنا وهذا غير قولنا إن كل صفة اتصفت بالمخلوق وأمكن نفسه الخالق فالخالق أولى بها، يعني طريق الذي يخص كل صفة على حدة، وهو أن نقول أنه لو لم يكن متصفا بصفات صفة البصر للزم منه ماذا؟ العمى ولو لم يكن متصفا بصفة السمع لزم منه الصمم، ولو لم يكن متصفا بصفة الحياة لزم منه صفة الموت، وكل ذلك يجب أن ينزه الله عنه، فوجب صفته بصفات الكمال التي تضاد تنفي ما يضاد تلك الحال. فالمعترض اعترض على هذا الطريق، يعني طبعا هو قد اعترض على الطريق السمعي وقد اعترض على الطريق العقلي، وقد تقدمت هذه الأشياء. وجه اعتراضهم على الطريق السمعي أنه ظني الإيه؟ الدلالة، لا ثبوت عندهم ثابت أنه ظني ماذا؟ الدلالة. وقولهم أيضا أنه مؤول وأنه قابل للتأويل ونحو ذلك، وجعلوا العقل هو الأصل. وأيضا قد اعترض كثير منهم على الدليل العقلي، فأصبحت المسألة تعطيل كامل. أيضا لم يكتفوا بهذا، بل اعترضوا على هذا الدليل الذي هو أنه يلزم من نفي صفة الكمال اتصافه بصفة ماذا؟ بما يضادها من صفة النقص. يلزم من نفي صفة الكمال الاتصاف بصفة النقص. فهو الآن يقول اعترض على هذا الدليل كما اعترضوا على الدليل السمعي والعقلي. ما وجه اعتراضهم؟ أرجو أن ننتبه جيدا، لأن هذا الاعتراض فيه من الفلسفة والمنطق والتفتطة ما الله به عليم. وقد نقف جميعا يعني مدهوسين أو حائرين أمام بعض العبارات، لكن ينبغي أن ننتبه جيدا فقرة الفقرة. نعم.
وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة،
طبعا النفاة هنا المقصود الجهمية والمعتزلة. نعم.
باعتراض مشهور لبثوا به على الناس حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته ويضعف الإثبات به،
مثل ما فعل من فعل ذلك
من النظار حتى الآمدي وأمثاله، مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية وأمثاله من الجهمية.
طيب هنا يقول يصف المعترضين من هم؟ المعترضين هم الجهمية، هم من سار في فلكهم، وأصل الاعتراض مأخوذ من من؟ من القرامطة. القرامطة هم الذين يقولون للنصوص ظاهرا وباطن، ومعهم النصورية والدروز والإسماعيلية وغيرهم من فرق الباطنية، وشاركهم بعض المتصوفة الذين يقولون للأشياء يعني الأمور على قسمين، حقيقة شريعة وحقيقة، أو يقولون بعبارة أخرى للنصوص ظواهر وبواطن، أو علم الشريعة وعلم الإيه؟ وعلم الحقيقة. علم الشريعة خاص بنا نحن العوام على حد زعمهم، وعلى رأس أولئك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون والأئمة المفضلون. نعم. وعلم الخاصة ما زعموا أنهم توصلوا إليه من تفسير معين للنصوص كتفسيرات ابن عربي وغيره. وهذا مبدأ يشترك فيه كل من الجهمية والقرامطة على اختلاف طوائفهم، والباطنية جميعا، وبعض من المتصوفة. حتى إنهم لبسوا على بعض المنتسبين إلى أهل السنة من الأشاعرة كالآمدي، فصار يوافقهم على أن هذا الدليل منقوض بالاعتراض الذي اعترضوا به. هو لم يترك الاعتراض بعد، وإنما بين من؟ بين الذين اعترضوا، حتى أثر اعتراضهم على من؟ على بعض المتكلمين مثل من النظار، مثل الآمدي صاحب الإحكام وصاحب نعم هو صاحب الرازي، لكن قصدي أنه صاحب كتاب في الأصول في الإحكام، وكتاب آخر أظنه تعليق على البيضاوي، تعليق على البيضاوي في الأصول. الشاهد أن هذا الاعتراض يعني وهو وأصله ترى أظن مكتوب خطأ، وأصله قول قرامطة. إيش مكتوب؟ كأنه يقول وأصل قوله القرامطة،
أنه أصل قول القرامطة الباطنية،
وأنه أصل صح لأن عندي النسخة التي عندي خطأ، وأنه أصل قول القرامطة الباطنية. يعني هذا الاعتراض الذي سنسمعه من أين أخذه هؤلاء النظار؟ الذين تأثروا بذلك نعم من الباطنيين من القرامطة وغيرهم. وهذا نظير مأخذهم في الرؤية، فإن الباطنية والفلاسفة ألزموا بعض الأشاعرة بإنكار الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، بناء على ماذا؟ بناء على ماذا؟ لا، هذا من أدلتهم، لكن هم ألزموا المعتزلة، عفوا المعتزلة هم الذين ألزموهم وليس الفلاسفة. حتى الفلاسفة ألزموهم بإنكار المعاد، ألزموهم بإنكار ماذا؟ المعاد. لكن المعتزلة ألزموهم بإنكار ماذا؟ الرؤية. مر بنا غير مرة هذا، أرجو استحضار هذه القضايا، لأنكم تتواجهون أصحاب أم البراهين الكبرى في بلادكم، أم البراهين الصغرى، والعقائد النسفية وشروح الجوهرة والمواقف، سيحيرونكم بهذا. بناء على ماذا؟ لا، غير مسألة التكفير، الجهة احتنف العلو، احتنف العلو. يعني قالوا لهم أنتم يا أشاعرة متناقضون، تنكرون العلو وتثبتون الرؤية، ومعلوم أنه لا يمكن أن يرى شيء إلا وله جهة، وأنتم توافقوننا على نفي الجهة وتخالفوننا في نفي الرؤية، فيلزمكم أحد أمرين، إما أن تذهبوا مع من يسمونهم المجسمة والحشوية وهم يطلقون هذه الألقاب على من؟ على أهل السنة، وإما أن تتفقوا معنا على إنكار الرؤية. فرجعت بعض الأشعرية عن إثبات الرؤية، وعلى رأسهم أبو المعالي الجويني رحمه الله في بعض أطواره، فإنه أنكر الرؤية بناء على إنكار العلو، ومع ذلك لما ضرب له الهمذاني ذلك المثل رجع عن ماذا؟ عن إنكار العلو، وتحير ثم رجع وقال إنه يموت على عقيدة عجائز الصدر. طيب، إذن إلى الآن لم يأتي الاعتراض، وإنما الآن كل هذا، كل ما تقدم في وصف المعترض، وأن أصل هذا الاعتراض مأخوذ من من من, من أين؟ مأخوذ من القرامطة والباطنية. طيب، ما هو هذا الاعتراض؟ تفضل. وأول الاعتراض على ماذا؟ قبل قليل ذكرنا، عرفنا أنهم اعترضوا على الدليل السمعي وعلى الدليل العقلي، الآن اعترضوا على قاعدة، وهي أن إثبات صفة الكمال المعينة المحددة ينافي ما يضادها من صفات النقص والعيب، كما قلنا فالبصر ينافي العمى والحياة تنافي الموت. الاعتراض على هذا الاستدلال، طيب ما هو؟ لا نخلص من القياس الأول، هذا غير صح وداخل من 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 جهة، لكن هذه نصوص. قياس الأولى قاعدة عامة فيما لم يرد نفي ولا إثبات، نطبق عليها هذه القاعدة. أما هذه قاعدة خاصة تتعلق بأن نفي في أن إثبات صفة نعم الكمال المعينة مثل السمع والبصر ينتج عنها نفي ما يضادها من صفات العيوب، ونفي تلك الصفات يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى إثبات ضدها، ووصفه بما لا يليق سبحانه وتعالى علوا كبيرا. نعم.
فقالوا القول بأنه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات كالسمع والبصر والكلام مع كونه حيا لكان متصفا بما يقابلها، فالتحقيق فيه متوقف.
الآن هنا الاعتراض يبدأ من كلمة فالتحقيق، يعني هو ذكر القاعدة ولكان متصف ضد هذه الأشياء مع كونه حيا فالتحقيق، هنا يقول فالتحقيق ماذا؟ جملة الجملة. نعم.
التحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابلين وبيان أقسامهما.
التحقيق فيه يعني يتوقف على حقيقة المتقابلين وبيان أقسامهما، يعني هل يكون المحل صالحا لهذين المتقابلين وهما النقيضان أو المتضادان أو المتضايفان أو العدم والإيه والملك. احفظوا هذه الأشياء الأربعة لأنه سيأتي فيها كلام يعود إلى هذه النقاط الأربعة. هذه النقاط الأربعة ما هي؟ المتقابلة. المتقابلة لا تخرج عن أربعة أمور. الصفات المتقابلة لا تخرج عن أربعة أمور. أولهما النقيضان، كأيش؟ الحياة والموت، الوجود والعدم، العمى والبصر، السمع والصمت. طيب، مسألة أخرى تتضمن ثلاثة أمور وهما المتضادان والمتضايفان والملكة والعدم. هذه كلها يقولها الأشياء ليش؟ المتقابلة. لكن الأولى اللي هم المتناقضان يختلفان. فالمتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان. قاعدة معروفة، قاعدة أصولية معروفة منطقية. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. أما المتقابلات الأخرى فهما قد لا يجتمعان وقد إيه؟ وقد يرتفعان، لا يجتمعان وقد يرتفعان. أرجو أن نفهم هذا قبل أن ندخل الإعتراض. لا يجتمعان وقد يرتفعان، ولها ويجمعها أنهما لا يجتمعان وقد يرتفعان، وتحت في ثلاث صور، فصار المجموع أربعة إذا ضممنا إليه المتناقضين. فهمنا؟ الأولى الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، مثل ماذا؟ خلاص انتهينا من المتناقضين. نحن الآن نذكر الثلاثة الأقسام الأخرى التي تجتمع في مبدأ واحد وهو لا يجتمعان وقد يرتفعان. طيب، ما هي هذه النقاط الثلاث؟ أولا المتضايفين كالبنوة والأبوة. البنوة والأبوة يسمى البنوة بالنسبة لوجود أب له ابن، والبنوة يوجد ابن له أب، وقد لا يوجد الأمران. فهمنا؟ وقد لا يوجد الأمران، قد يوجد شخص يعني ليس له ابن ومن ثم لا يوصف بهذه الأوصاف. فهذا يسمى إيه؟ المتضايفان. اثنان المتضادان أو الضدان، لا يجتمعان ولا وقد إيه؟ وقد يرتفعان، مثل إيه؟ الأبيض والأسود. لا يجتمعان، لا يمكن يقال أسود أبيض، ولكن قد يرتفعان فلا يوجدان، فيوجد بدلا منهما أصفر أو أحمر أو أخضر أو أي لون آخر. الثالث ماذا؟ الملكة والعدم. الملكة هي وجود شيء يعني يتوقف إثباته على شيء موجود، يعني هو أمر يتوقف إثباته على شيء موجود يقابله العدم. يقابله ماذا؟ العدم. وهذا مثل ماذا؟ هذا مثل قضية مثلا يعني الرؤية. لو قال قائل إن رؤية الشيء يتوقف على كون هذا الشيء الذي تدعى رؤيته موجودا، فلو كان غير موجود وجب انتفاء ماذا؟ الرؤية، لأن العدم لا يرى. هذه يسمونها ماذا؟ العدم والملك. يعني مثلا هذا الشيء موجود، إذن النتيجة أنه إيه؟ يمكن أن يرى. عكسها هذا الشيء غير موجود، إذن بالطبع لا يمكن أن يرى. هذه يسمونها إيه؟ الملكة، ويقابلها ماذا؟ العدم. الآن سيأتي إلى بيان الاعتراض من خلال هذه النقاط الأربعة يقول إنها لا بد أن ينتج عن هذه النقاط الأربعة وكلها لا يجوز أن يتصف الله بها لأنه غير قابل للاتصاف بأي شيء منها، ومن ثم فالاستدلال بهذا الدليل يكون استدلالا باطلا. هذه خلاصة الاعتراض. يعني خلاصة الاعتراض أنه لا يخرج عن هذه أن الدليل الذي ذكر وهو ماذا؟ وهو ماذا؟ إثبات الصفة بنفي نقيضها، إثبات الصفة بنفي نقيضها. يقول هذا لا يمكن أصلا أن يكون لأنه لا يخرج عن هذه الأمور الأربعة، وكل هذه الأمور الأربعة يجب نفيها عن الله، لا يجوز أن تكون في حق الله تبارك وتعالى. إذن انتهوا، نسأل الله العافية، إلى المستحيلات، ليس إلى العدم فقط، إلى المستحيلات والممتنعات بالكلية. طيب ترى هذا مهما سمعتم هذه خلاصة ماذا؟ الاعتراف، خلاصة الاعتراف. الشيخ هنا يبين لأن لا نسلم أن الله عز وجل لا يتصف بهذه الأشياء، بل الله تبارك وتعالى له منها صفات ماذا؟ الكمال، ومن ثم نفي ما يضادها من صفات النقص. العقل. الآن الشيخ يناقشهم بوجه آخر، وهو أن عندنا أشياء متقابلة، وهذه المتقابلة لا تخلو من كمال أو نقص، فأي هو الذي يجب بحق الله جل وعلا؟ الكمال. هم يقولون لا، هذا غير مسلم، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يتصف أصلا بشيء من هذه الصفات المتقابلة حتى نستدل بهذا الدليل، لأن حقيقة الأمر أن وجود الرب عندهم هو وجود ذهني لا حقيقة له في واقع. نسأل الله العافية والسلام. تفضل.
فنقول أما المتقابلان فما يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، وهو إما أن لا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، أو يصح ذلك في أحد الطرفين.
لا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، وهما النقيضان، وهما النقيضان، فهؤلاء النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، الحياة والموت نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يمكن يقال حي ميت، ولا يمكن يقال لا حي ولا ميت. نعم. وإما أن يكون متصف يمكن الاتصاف ماذا بأحدهما في مثلا في الأشياء الأخرى الثلاثة الأخرى، فالمتضايفين والمتضادين وإيه والعدم وإيه والملكة. نعم، أعد العبارة هذا.
فنقول أما المتقابلان فما يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة.
فنقول من الذي يقول الآن؟ يعني أنه يرد على اعتراضهم هذا. نعم.
وهو إما أن لا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، أو يصح ذلك في أحد الطرفين.
لا يصح اجتماع في الكذب وهما النقضان، أو يصح في أحد الطرفين، هذا ينطبق على الثلاثة الأخرى. نعم.
الأول هما المتقابلان بالسلب والإيجاب،
وهما المتناقضان،
وهو تقابل التناقض.
نعم.
والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب.
اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب، يعني أنهما نقيضان تماما، يلزم من ثبوت أحدهما نفي الآخر، ويلزم من نفي أحدهما ثبوت الآخر. نعم.
والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب لذاتهما، كقولنا زيد حيوان وزيد ليس بحيوان، ومن خاصيته استحالة اجتماع الطرفين في الصدق والكذب.
هذا لا سلبا ولا ايجابا. لا يقال موجود ما. لا يقال حيوان غير حيوان، ولا يقال انه يعني لا انسان ولا لا حيوان ولا غيره. لا يمكن، لان هذه القضايا يعني معلوم فسادها ببداهة العقول ان النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. نعم.
وانه لا واثقة بين الطرفين ولا استحالة لاحد الطرفين من الاخر.
جميل. لا، ليس بينهما واثقة، حيوان او غيره فقط. ومثله تعالى الله عما يطلعون كبيرة، مثله السمع والبصر والسمع والصمم او البصر والعمى ونحو ذلك، الحياة والموت تماما. ليس بينهما واسطة، ليس بينهما واسطة، ولا يمكن ان يخلو من احدهما. ليس بينهما واسطة ولا يمكن ان يخلو من احدهما. نعم. طبعا
من جهة واحدة.
نعم.
ولا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، الكون الموجود واجبا بنفسه وممكنا بنفسه، لا يجتمعان ولا يرتفعان.
هذا هو، يعني كونه موجود لا بنفسه او يعني واجبا اللي يسمونه واجب الوجود، وهناك ممكن ايضا، هما ضدان، ذاك خالق وذاك مخلوق، على اصطلاحهما او على اصطلاحهم في مساله واجب الواجب والايه والممكن، الواجب والممكن. ونحن نقول الرب الإله المعبود، وبالمقابل ماذا؟ المخلوق المربوب المسكين. نعم.
فإذا جعلتم هذا التقسيم وهما النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، فهذان لا يجتمعان ولا يرتفعان وليس هما السلب والإيجاب، فلا يصح حصر النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان في السلب والإيجاب.
يعني لا يصح حصرهما في السلب والإيجاب، وهو حيوان أو غير حيوان، أو إنسان أو غير إنسان، أو لا موجود ولا معدوم، لا متصل ولا منفصل، ولا داخل العالم ولا خارجه. لا يمكن ماذا؟ لا يمكن ماذا؟ ها؟ لا يمكن وصف بالصفتين، ولا يمكن وصفه بما يضاد صفات الكمال. إذا تعين أن يوصف بصفة الكمال، ومن ثم يقتضي نفي صفات ماذا؟ النقص. تفضل.
وحينئذ قد ثبت وصفان، شيئان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهو خارج عن الأقسام الأربعة.
خارج عن الأقسام الأربعة التي ذكرتها قبل في بداية الكلام. يعني إذا وجد شيء، يعني لا يمكن، يستحيل ان يخرج شيء من المتقابلات عن الاقسام الايه الاربعه، بل هو متعين ان يكون احد هذه الاقسام الاربعه، ويثبت له منها ما كان كمالا، وينفى عنه منها ما كان نقصا بالضروره. يعني ينتفي بالضروره بدون كلفه، يعني الفطره والضروره تنفي ما كان نقصا وتثبت ما كان كمالا. نعم.
وعلى هذا
باعد العبارة،
وحينئذ فقد ثبت وصفان، شيئان لا يجتمعان ولا يرتفعان.
يعني لو قلنا بقولكم ثبت وصفان، لو قلنا بنفي هذا الدليل، إذا لو قلنا إن هذا الدليل لا يمكن الاستدلال به لثبت ماذا؟ وصفان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وثبوت الوصفين معا أمر ماذا؟ مستحيل. فخرج عن هذه الأقسام الأربعة التي لا تخرج الأوصاف المتقابلة عنها، وهي نلخصها مرة أخرى، الأقسام الأربعة أحسنت، النقيضين، المتضايتين، المتضادين، أيوه، الملكة والعدل. فإذا ما خرج عن هذه الأقسام الأربعة لا يمكن تصوره، لا عقلا ولا فطرة ولا شرعا ولا يعني لا يمكن تصوره، لا عقلا ولا فطرة ولا شرعا ولا يعني لا يمكن تصوره بأي وجه من الوجوه، بل هو خارج عن هذه الأقسام الأربعة، ومن ثم اعتراضكم هذا باطل بالمرض. نعم
تفضل. وعلى هذا فمن جعل الموت معنى وجوديا فقد يقول ان كون الشيء لا يخلو من الحياه والموت هو من هذا الباب، وكذلك العلم والجهل والصمم والبكر والبخل ونحو ذلك.
يعني من راى ان الموت امر وجودي وليس امرا عدميا يقول ماذا؟ يقول انه لا بد من اقرا الاجرام الاخرى. وعلى هذا
فمن جعل الموت معنى وجوديا فقد يقول ان كون الشيء لا يخلو من الحياه والموت هو من هذا الباب.
من هذا الباب، يعني قاعده مسلمه، اذا اعتبر الموت امرا وجوديا، وحتى لو اعتبر امرا عدميا، يعني حتى لو اعتبر امرا عدميا فان الحياه هي صفه الكمال. نعم، هو من هذا الباب، وهو ان هذه الصفات المتقابله لا بد ان يوصف الله بصفات الكمال منها. نعم،
وكذلك العلم والجهل والصمم والبكم.
تمام، الصمم والبكم ويقابله يعني العمى والخرس ونحو ذلك. نعم،
الوجه الثاني ان يقال هذا التقسيم يتداخل.
الوجه الثاني اللي هو ماذا؟ من وجه وجوه الايه؟ الرد. ها؟ نعم. لا، من وجوه الرد. من وجوه الرد على الاعتراض، نعم.
الوجه الثاني أن يقال هذا التقسيم يتداخل، فإن العدم والملكة يدخل في السلب والإيجاب، وغايته أنه نوع منه. والمتضايقان يدخلان في المتضادين، وانما هو نوع منه.
يعني غايتنا هنالك ان نستطيع ان ندخل هذه الاشياء المتقابله، قد يدخل بعضها في بعض، وبناء عليه فانه لا يجوز، او فانه يعني يدخل الاعتراض على هذا الدين. تفضل.
فإن قال أعني بالسلب والإيجاب ما لا يدخل فيه العدم والملكة، وهو أن يسلب عن الشيء ما ليس بقابل له، ولهذا جعل من خواصه أنه لا استحالة لأحد طرفيه إلى الآخر.
لا أعد.
أعني بالسلب والإيجاب ما لا يدخل فيه العدم.
أو لعلنا نقف على الوجه هذا من البداية، نقف عليه إلى الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل رجعنا الله بولدينه توأمان، لقد حضر إلى المدينة التي كانت زوجتهما فيها ودفع مبلغ 2000 لأمهم لقصد الجنينة ولم تعمل إلى الآن. كانت جنة يعني قادمة
بها. ما نفهم كيف حضرا وما المقصود بالوليمة العقيقة؟ كيف قد حضر؟ من الذي حضر؟ كأن التوأمين هما اللذين، أو التوأم، يقال توأم ولا يقال توأمين. لو قلنا توأمين 4 توأم. يعني طور لي السؤال تماما. أين السائل؟ الذي هي الورقة غير واضح.
يعني يقول كان مسافر والمرأة يعني
ولدت في بلده ثم ذهب هو ولا هي جاءت؟
لا، هو ذهب إليها ودفع 2000 ريال.
إيه؟
ورجع لأن هذا قصد
العقيقة. طيب ما الإشكال يعني؟ ما نفهم من الإشكال؟
إلى الآن يقول ما فعلت هذه العقيقة.
إلى الآن لم تذبح العقيقة.
هو عليه العقيقة ولا على الأم؟
هي الحقيقة على الأب، الحقيقة على الأب، لكن إن كانت الأم قد صرفتهما في لوازم خاصة تخصها فمن باب المكارمة، يعني الأولى أن تعوضها وأن تذبح عقيقة ابنيك. والأولى إن كان ذكرين فيهما 4 طبعا 4 ذبائح، وأنا أرى أن الحفلات التي تقام للعقيقة فيها شيء من التكلف والإسراف، فالأولى أن توزع على المحتاجين وعلى الجيران نيئة يتصرفون فيها حيث يشاءون. هذا هو الأول.
للرد على الأشاعرة
أطول الكتب أفضل الجزء الخامس والسادس شيخ الإسلام ابن تيمية من أعظم ما كتب. كذلك الحرف الصوت ثالث حرف الصوت للتجزي أبي نصر التجزي تحقيق الشيخ محمد زكريا الدكتور محمد زكريا هذا كتاب طويل أطال في الرد على الأشاعرة. لكن في هذا العصر هناك رسالة عظيمة في الرد على الأشاعرة وتثنيد أقوالهم للدكتور خالد عبد اللطيف وعنوانها منهج أهل السنة ومنهج الأشاعرة. اتطرق هذا اتطرق الخالد كنت أنا مشرفا على هذه الرسالة تطرق إلى موقفهم من الصفات موقفهم من الكسب موقفهم من الألوهية موقفهم من يعني ما ترك شيئا فيما يظهر والله أعلم أو ما ترك يعني في الجملة غالب مذهب الأشاعرة تعرض له ويعني كذلك يمكن أن يضاف إلى هذا جناية التأويل على العقيدة للدكتور محمد أحمد لوح هذا يعني أفاد وأجاد في هذه المسألة. أيضا رسالة الأخ جابر إدريس العقل أو كذا استدلال العقل عند السلف والخلف هناك كتب كثيرة يعني وأول من رد عليهم أبو الحسن الأشعري نفسه في كتابه ماذا الإبانة يوصل الديانة مع أن ابن عساكر وهو من كبار الأشاعرة المتأخرين يثبت أن هذا الكتاب لأبي الحسن ومع ذلك هو يقرر غير العقيدة التي في هذا الايه في هذا الكتاب. نعم طب مقالة الإسلاميين وصلة المصلين لأبي الحسن نفسه نعم كذلك نعم فتاوى الخامس السادس خامس السادس يعني لم يفرد الرد على الأشاعرة لكن تجده يرد على المتكلمين عامة ثم يذكر الأشاعرة ثم قد يعود إليهم مرة أخرى بعد فترة وهكذا. نعم
أسألكم الله يقول من هم الإسماعيلية
إسماعيلية طائفة من من الرافضة من الباطنية من الشيعة الباطنية يعتقدون أن الله حل في علي ثم إلى أن تنقل إلى أن حل في إسماعيل بن جعفر ويعني بعد ذلك اعتقدوا أن إسماعيل هذا هو الإله لأن الله حل فيه ومن ثم هم يجتمعون مع الدروز والنصيرية والقرامطة على أن النصوص ظاهرا وباطنا وأن يعني أن العبادات غير لازمة إنما طقوس معينة يفعلونها هم النصيرية وهي طوائف يعني ضال يعني أصلا ليست من المسلمين كما هو معروف لدى أهل السنة والجماعة يعني ليس بالمسلمين أصلا لا يصدق المسلمين. وبهذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل أيها الأخوة القاعدة السابعة ولعلنا نختمها ونبدأ في الفصل الجديد نختمها الليلة أو غدا إن شاء الله تعالى لأن ما تبقى منها هو عبارة عن جدل مع أولئك الفلاسفة الذين يعني لا ليس أمامهم أو ليس عندهم إلا الجدل الذي لا طائل تحته، وإلا فالحق أبلج والباطل لجلج. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الوجه الثاني أن يقال هذا التقسيم يتداخل، فإن العدم والملكة يدخل في السلب والإيجاب، وغايته أنه نوع منه، والمتضايقان يدخلان في المتضادين، وإنما هو نوع منه.
الوجه الثاني من وجوه الرد على الذين ينكرون الصفات بناء على عدم القابلية، أو بناء على أن ذلك لا يمكن لأنه أصلا غير قابل للمحل، غير قابل للصفة وعدمها، ويعني زعمهم أنه يخرج عن هذه الأمور الأربعة التي ذكرناها بالأمس، وهي الضدان وماذا والمتناقضان والمتضايقان والملكة، ويقابلها ماذا؟ العدم. الوجه الثاني في الرد على هؤلاء في أن هذه الأمور الأربعة أو في أنه في زعمهم أنه يخرج عن هذه الأمور الأربعة، أن يقال إن مسألة العدم والملكة يمكن أن تدخل في ماذا؟ في المتضادات، وكذلك المتضايقين يدخل في ماذا؟ في المتضادين، فالقول فيهما، وقد يدخل في المتناقضين وهما الذين عبر عنهما بالسلب وإيه؟ والإيجاب. وإذا أمكن أن تدخل تلك في المتناقضين أو في السلب والإيجاب فالحكم واحد، فإن القول بانتفاء النقيضين أو بوجود النقيضين قول ماذا؟ قول باطل، والقول بأنه لا يقبل شيء النقيضين لا يمكن أيضا فإنه قول باطل، فإن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، وكذلك دخولهما في المتضادين، دخول المتضادين مثلا في المتضادين، أو دخول هذه الأشياء الأربعة بعضها في بعض يؤدي إلى القول، أو يعني كل ما في هذا الأمر أن أي موجود لا بد أن يتصف بأحد هذين الأمرين، وكذلك في حال التضاد فإنه لو يعني كان فإنه ينظر إلى الكمال منها، فإن من وجد فيه مثلا من كما كان قابلا لهذه الأمور خير مما لم يقبل هذه الأمور، وإذا كان قابلا لها فإن الذي يستحقه منها إنما هو صفة الكمال فيما يتعلق بهذه المسألة عند أهل السنة والجماعة. أما أولئك فغاية ما هنالك تشبيه الله تبارك بالممتنعات التي أو بما لا يمكن تصوره إلا أن يكون خيالا في الذهن دون أن تكون له حقيقة في واقع الأمر. رفال التوفير. نعم تفضل.
فإن قال أعمل بالسلب والإيجاب ما لا يدخل فيه العدم والملكة، وهو أن يسلب عن الشيء ما ليس يقابل له،
ما ليس بقابل له،
ما ليس بقابل له، ولهذا جعل من خواصه أنه لفتح
جعل،
ولهذا جعل من خواصه أنه لفتح لأحد طرفيه إلى الآخر. قيل له
نعم. إذا قال جدلا قال أنا لا أسلم أنها تقبل، أن المحل يقبل ماذا؟ الاتصاف بهذه الأشياء، يعني لا سلبا ولا إيجابا، لا نفيا ولا إثباتا، لا ملكة ولا عدما. قال أنا يعني أقول أن المحل غير قابل أصلا لهذه الأمور، حتى يمكن أن نصفه بصفة الكمال منهما، فماذا يقال له؟ نعم.
قيل له عن هذا جوابان.
نعم.
أحدهما أن غاية هذا أن الكلب ينقسم إلى نوعين، أحدهما كلب ما يمكن اتصاف الكلب به، والثاني كلب ما لا يمكن اتصافه به. والقابل الأول
نعم، يقال له ابتداء في الجواب الأول أن الكلب قسم على قسمين، الكلب لا يطلق دائما النفي، قل به النفي، مثلا يعني مثل قولهم لا موجود ولا معدوم ولا مستطيل ولا منفصل ولا داخل العالم ولا خارج العالم إلى آخره، هذا السلب المحض على قسمين، قسم ما حكمه؟ ما يمكن اتصاف الشيء به، الشيء المراد طبعا هم يقصدون الله جل وعلا، وهذا يجوز يعني سلبه إذا كان صفة نقص، يجوز بل يجب يتعين سلبه إذا كان صفة نقص، ويجب إثباته إذا كان صفة كمال. والثاني الذي لا يقبل المحل الاتصاف به كالعدم وكقولهم غير موجود وليس كذا ليس بكذا ليس بكذا، وهو أصلا يعني منتف ولا يحتاج إلى نفي، فإن يعني نفيهم أو إثباتهم إياه لا قيمة له، إن أثبته أثبتوا ما لا يليق بجلاله وعظمته، وإن نفوه فإن النفي المطلق ليس فيه ماذا؟ ليس بكمال، لأنه لا بد عوضا عن ذلك أن يتصف ببد ذلك وهي صفات الكمال. فإذا نفينا عنه السنة والنوم والموت وإلى آخره ينتج عن هذا اتصافه بصفات الكمال من كمال الحياة، كمال القدرة، كمال العلم إلى آخره. نعم.
المقابل الأول إثبات ما يمكن اتصافه ولا يجب،
إثبات المقابل الأول الذي هو ما يمكن ماذا؟ ما يمكن الاتصاف به، يقابله ما يمكن إثباته، يعني يقابل الموت الذي يجب نفيه عن الله، والعدم الذي يجب نفيه عن الله، والعجز الذي يجب نفيه عن الله، يقابله ماذا؟ إثبات الحياة، إثبات القدرة إلى آخره. هذه الصفات ممكنة، بل قد تكون واجبة، بل هي واجبة لله تبارك وتعالى لأمرين: أولا أنها صفة، أولا أن الله قد أثبتها في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وثانيا أنها صفة ماذا؟ صفة كمال. نعم.
والثاني إثبات ما يجب اتصافه به، فيكون المراد
الثاني إذا سلب ما لا يجوز أن يوصف به تضمن وجوب إثبات ماذا؟ ما يجب الاتصاف به، إذا نفينا ما لا يليق به وجب إثبات ما يليق به. نعم.
فيكون المراد به سلب الممتنع وإثبات الواجب،
يكون المراد به سلب الممتنع وإثبات الواجب، وهذا أمر متعين، وهذا أمر متعين، أما إثبات الجميع فإن هذا أمر باطل. سلب الممتنع المستحيل، وإثبات ماذا؟ ها؟ الممكن الواجب الذي يجب أن يوصف الله تبارك وتعالى به، وهذا هو الحق الذي يجب سلوكه، علما بأن مسألة نفي الممتنع أصلا تحصيل حاصل، فإذا أثبتنا الحياة تعين نفي الموت، وإذا أثبتنا القدرة تعين نفي العجز، وإذا أثبتنا الوجود تعين نفي ماذا؟ العدم. نعم.
كقولنا زيد حيوان فإن هذا إثبات واجب، وزيد ليس بحجر فإن هذا سلب ممتنع.
زيد حيوان، زيد حيوان، فهذا إثبات واجب، لا شك أنه حيوان بالمعنى الذي يعني يقصد هنا، وهو عموم الحياة، هو الذي يستمر الذي فيه صفة ماذا؟ صفة الحياة اللائقة به كإنسان المحدودة، لكن لو قيل زيد ليس بحجر أصلا غير وارد كونه حجرا حتى نحتاج إلى ماذا؟ إلى النفي. فإنهم ينفون الواجب وينفون الذي لا يمكن ماذا؟ تصوره. ينفون ما يجب إثباته وينفون ما ليس ما لا يمكن تصوره. نعم طبعا.
وعلى هذا التقدير فالممكنات التي تقبل الوجود والعدم كقولنا المثلث إما موجود وإما معدوم يكون من قسم العدم والملكة، وليس كذلك فإن ذلك القسم يخلو فيه الموصوف الواحد عن المتقابلين جميعا، ولا يخلو شيء من الممكنات عن الوجود والعدم.
يعني الشيء الذي قد يخلو من الوجود والعدم يعني بحيث انه غير يعني يعني لا يقبل هذه هذا الوصف او كونه احد العباره.
وعلى هذا التقدير الممكنات التي
على هذا التقدير الى الاشاره تعود الى ماذا؟ ها الى سلب الممتنع واثبات الواجب. على هذا التقدير
الممكنات التي تقبل الوجود والعدم كقولنا المثلث إما موجود وإما معدوم يكون من قسم العدم والملكة، وليس كذلك فإن ذلك القسم يخلو فيه الموصوف الواحد من المتقابلين جميعا، ولا يخلو شيء من الممكنات عن الوجود والعدم.
يعني إذا جاءوا بأمر يعني مقتضى كلامهم أن تشبيه الممكنات التي تقبل الوجود والعدم بما لا يقبل الوجود والعدم أصلا كالممتنعات. فالممتنع لا يقبل الوجود ولا العدم أصلا، كما لو قيل زيد حجر أو ليس بإيش أو ليس بحجر أصلا هذا غير موجود غير متصور بل هو ممتنع بل لا يقبل الوجود والعدم، لأن القضية فوق ما يتصور أنه وجود أو عدم. لكن مقتضى كلامه تشبيه مقتضى ما يريده الشيخ هنا أن قولهم يؤدي إلى تشبيه الممكنات بماذا؟ بالممتنعات. أن قولهم يؤدي إلى تشبيه الممكنات بالممتنعات، وهذا من باب يعني ما لا يمكن تصوره البتة. نعم.
وأيضا
ولذلك نفات الصفات أحيانا يقعون في مآزق ليس لهم منها مخرج، يعني يقعون في مآزق ليس لهم منها مخرج. طيب لو إذا قالوا لا داخل العالم ولا خارج، خلينا في الشيء الواضح لا داخل العالم ولا خارج، ولله المثل الأعلى، لو قلنا إن هذا الميكروفون ليس في المسجد ولا خارج المسجد، هذا الكلام يسمى ماذا؟ عبث هراء فضلا عن كونه ممتنع. فيعني كل أقوال تؤدي إلى هذه النتيجة، ولذلك بعضهم يقول نسكت، والبعض يقول نقول لا موجود ولا معدوم، وآخرون نقول نتوقف في هذا فلا نقول شيئا، وآخرون يقولون إنه وجود ذهني لا حقيقة له بماذا في الواقع، وكل هذا يؤدي إلى القول بماذا بالامتناع. طبعا.
وأيضا فإنه على هذا التقدير صفات الرب كلها واجبة له، فإذا قيل إما أن يكون حيا أو عليما أو سميعا أو بصيرا أو متكلما أو لا يكون، كان مثل قولنا إما أن يكون موجودا وإما أن لا يكون، وهذا متقابل تقابل السلب والإيجاب، فيكون الآخر مثله، وبهذا يحصل المقصود.
يعني إذا قلنا يعني فإذا ثبت بطلان هذا القول تعين وجوب ماذا؟ إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، تعين وجوب إثبات الصفات لله تبارك وتعالى، وبذلك يثبت أو ينتفي ما يضادها، ينتفي ما يضادها. فإن إثبات الوجود الذي يقابله العدم وإثبات العلم الذي كإثبات العلم الذي يقابله ماذا؟ الجهل، والحياة التي يقابلها الموت، والقدرة التي يقابلها ماذا؟ العجز. فثبت اتصافه بما يجب له، وهذا دليل على وجود التقابل، أو أن هذا المعين أو الموجود يقبل ما يليق به من هذه الأشياء المتقابلة أم لا. ومن ثم فهو ينفى ماذا؟ ما يضادها، ينفى ما يضادها. نعم.
فإن قيل هذا لا يصح حتى يعلم، إن كان قبوله، إن كان قبوله لهذه الصفات، حتى يعلم إن كان قبوله لهذه الصفات. قيل له هذا إنما استرق فيما
حتى يعلم إن كان قبوله لهذه الصفات. نعم. يعني لو اعترض وقال إن هذا لا يمكن أن يعلم، اللي هو ماذا؟ لا يمكن أن يقع حتى يعلم ماذا؟ إن كان قبوله للصفات. طيب نحن علمنا بالسمع أم لم نعلم؟ علمنا بالسمع، ومؤيد بماذا؟ بالعقل. مرة أخرى عيد هذا الاعتراف.
فإن قيل هذا لا يصح حتى يعلم إن كان،
هذا أي إثبات ما يليقه من هذه الصفات المتقابلة. نعم.
حتى يعلم إن كان قبوله لهذه الصفات،
إن كان قبوله لهذه الصفات، يعني لا يتصور إلا إذا علمنا إن كان قبوله لهذه الصفات، وهو يعني اتصافه بهذه الصفات. فما الجواب؟
قيل له هذا إنما استرق فيما أمكن أن يثبت له ويدور كالحيوان، فأما الرب تعالى فإنه بتقصير ثبوتها له فهي واجبة ضرورة، أنه لا يمكن اتصافه بها وبعدمها باتفاق العقلاء.
جميل. يعني الجواب واضح، هذا الإيراد يرد لو كان المقصود المخلوق الحيوان هو الذي يقبل الموت والحياة والوجود والعدم والسمع والصمع والبصر والعمى والعلم والجهل وما إلى ذلك، وهكذا دواليك في سائر أسماء ما يتعلق بالمخلوق. أما ما يتعلق بالخالق فإن ذلك غير وارد أصلا، لأنه إنما يتصف من ذلك بصفة الكمال لكمال صفاته سبحانه وتعالى. أما هذا الإنسان المسكين فإنه يقبلها ويقبل ما يضادها. نعم.
فإن ذلك يوجب أن يكون تارة حيا وتارة مجيتا وتارة أصم وتارة سميعا،
وهذا خاص بمن؟ بالمخلوق. نعم.
وهذا يوجب اتصافه بالنقائص، فذلك منتكن قطعا.
بالنقائص أو النقائص يمكن يصح، يعني يلزم هنا النقائص والنقائص، وهذا يعني غير وارد أصلا بل هو ممتنع في بداهة العقول السليمة، فإن الله عز وجل لا يتصف بهذه الصفات وما يضادها، وإنما يتصف منها بصفات الكمال وينزه عن صفات النقص. نعم.
بخلاف من نفاها وقال إن نفيها ليس بنقص لظنه أنه لا يقبل الاتصاف بها،
لا يقبل الاتصاف بها،
فإن من قال هذا لا يمكنه أن يقول إنه مع إمكان الاتصاف بها لا يكون نفيها
نفيها.
لا يكون نفيها نقصا، فإن فساد هذا معلوم بالضرورة.
يعني الآن هو يقول أصلا لا، إن الله لا يتصف بهذه الصفات. طيب عدم الاتصاف بها عندك أنت أيها النافي أصلا عن المخلوق، دعنا مما يتعلق بالخالق، المخلوق الصفة الصحيحة هي الإثبات أم السلب؟ الإثبات. فالمبصر أكمل من الأعمى، والسميع أكمل من من؟ من الأصم، والعالم أكمل من الجاهل. فما بالك تعترف أنها صفة نقص بالنسبة للمخلوق، صفة كمال بالنسبة للمخلوق، فإذا نفيتها عن الخالق جردته من جميع صفات الكمال وشبهته بالممتنعات فضلا عن المعدومات، لأن الحي الذي يقبل هذه الصفات وما يضادها أكمل من الجماد الذي لا يقبل شيئا، علما بأن الجمادات تقبل كما سيأتينا بعد قليل. نعم
طبعا. وقيل له أيضا أنت في تقابل الخلد والإيجاد، إن اشترطت العلم وإن كان الطرفين لم إن اشترطت العلم بإمكان الطرفين لم يصح أن تقول واجب الوجود إما موجود وإما معدوم، والممتنع الوجود إما موجود وإما معدوم، لأن أحد الطرفين هنا معلوم الوجود والآخر معلوم الامتناع.
بمعنى أنك لو اشترطت ذلك وتمسكت بهذا المبدأ شبهت الله بالممتنعات، شبهت الله بالممتنعات، فإنك لا تستطيع أن تقول إن واجب الذي تسميه واجب الوجود نعم يعني لا يوصف بالوجود ولا بالعدم، فإنك لو قلت ذلك شبهته بماذا؟ بالممتنعات. مرة أخرى هذا.
وقيل له أيضا أنت في تقابل السلب والإيجاب، إن اشترطت العلم بإمكان الطرفين لم يصح أن تقول واجب الوجود إما موجود وإما معدوم، والممتنع الوجود إما موجود وإما معدوم، لأن أحد الطرفين هنا معلوم الوجود والآخر معلوم الامتناع.
يعني هنا إذا قلت بمسألة قيل له يعني جواب آخر على يعني مسألة تشبيه الله عز وجل بالممتنعات، إنك لو نفيت السلب والإيجاب عن هذه عن من تسميه أنت بالممكن بالواجب وأثبته للممكن، بل أثبته أنت للممتنع فقلت موجود أو غير موجود، متصل أو غير متصل، حي أو غير حي أو نحو ذلك مما تثبته أنت للمخلوق، فإنك لو وصفت به واجب لو قلت بسلبه عن من تسميه واجب الوجود شبهته بماذا؟ بالممتنعات، شبهته بماذا؟ بالممتنعات. نعم.
وإن اشترطت العلم بإمكان أحدهما صح أن تقول إما أن يكون حيا وإما أن لا يكون، وإما أن يكون سميعا بصيرا وإما أن لا يكون، لأن النفي إن كان ممكنا صح التقسيم، وإن كان ممتنعا كان الإثبات واجبا وحصل المقصود.
يعني إذا قلت نفيته عن أحدهما، إذا أثبته لأحدهما كالممكن الذي تسميه بالممكن، قلت الممكن إما أن يكون موجود أو غير موجود، أو حي أو غير حي، أو عالم أو غير عالم، أو نحو ذلك، ما الذي ينتج عن هذا؟ ينتج عن هذا أنك أثبتت لمن سميته بالممكن صفات كمال، ونفيت عمن سميته بواجب الوجود واجب الوجود صفات ماذا؟ النقص، فأصبحت بذلك عكست ما ينبغي أن تفعله، فإن ذلك قابل للطرفين السلب والإيجاب، أما الذي تسميه أنت بواجب الوجود ونحن نسميه لله سبحانه وتعالى فإنه يقبل من ذلك صفات الكمال وينتفي في حقه ما يضاد ذلك الحال. نعم.
فإن قيل هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والإيجاب، ونحن نسلم ذلك كما ذكر في الاعتراض، لكن غايته أنه إما سميع وإما ليس بسميع، وإما بصير وإما ليس ببصير، والمنازع يختار النفي.
يعني لو أعد مرة أخرى.
فإن قيل هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والإيجاب.
هذا التأويل ما هو؟ اشتراط العلم بإمكان أحدهما، اشتراط العلم بإمكان أحدهما. نعم تفضل. أيوة.
كما ذكر في الاعتراض، لكن غايته أنه إما سميع وإما ليس بسميع، وإما بصير وإما ليس،
يعني هذا في حق الممكن،
وإما بصير وإما ليس ببصير،
والمنازع يختار النفس.
المنازع يختار أنه ليس بسميع. المنازع ينفي صفة ماذا؟ السمع، ينفي صفة البصر، ينفي صفة الحياة. ما الذي يتعين هنا؟ ما الذي يتعين عليه؟ كمل.
فيقال له
نعم. يعني أول فهمنا الإشكال. الآن هو يقول ينفي السمع أليس كذلك؟ ثم هو يقول في الممكن يمكن أن يكون سميعا أو بصيرا أو نحو ذلك. الممكن الذي هو الإنسان المخلوق، بينما ينفي ذلك عن الله سبحانه وتعالى. وأنت تسلم بأن السلب والإيجاب إما أن يقال سميع وإما أن يقال ليس بسميع، وأنت تنفي ماذا؟ السمع عن الله سبحانه وتعالى، لأنك تنازع في هذه المسألة. فالجواب نعم.
فيقال له على هذا التقدير فالمثبت واجب والمسلوب ممتنع، فإما أن تكون هذه الصفات واجبة له، وإما أن تكون ممتنعة عليه.
ممتنعة.
وإما أن تكون ممتنعة عليه، والقول بالامتناع لا وجه له إذ لا دليل عليه بوجه.
لازم من قولك هذا وهو اشتراط العلم بإمكان ذلك في أحدهما وهو الممكن على حد كلامه. نعم. ما الذي ينتج عن هذا؟ ينتج عن هذا أنك ملزم بأمرين، إما الإثبات وإما الامتناع. أنك ملزم بأمرين، إما القول بالإثبات الذي يؤدي إلى القول بالوجود، لأن ما كان موصوفا فهو موجود، وإما أنك تقول ماذا؟ بالنفي أو بالامتناع. فما الحق الذي يتعين هنا؟ الإثبات أم الامتناع؟ الإثبات، لأنه هو المتقرر ولأنه الذي دل عليه السمع والعقل والفطرة، بخلاف ما تقيمه أنت من تمحلات أو حجج. هو حجج تهاوى كالزجاج ثقالها ماذا؟ شيئا وكل كافر مكسور، فهي فاسدة. فتعين القول بوجوب الصفات وإثباتها. نعم.
بل قد يقال نحن نعلم بالاضطرار بطلان الامتناع.
بطلان الامتناع، لأن الممتنع ليس بموجود، وما ليس بموجود فإنه لا يليق في حق الله تعالى، لأنه لا يعد أن يكون خيالا في ماذا؟ في الذهن، وهذا يعلمه كل صاحب فطرة سليمة. ثم أيضا ماذا عندنا بعد ذلك؟ الدليل السمعي والعقلي والفطري. نعم.
فإنه لا يمكن أن يستدل على امتناع ذلك إلا بما يستدل به على إبطال أصل الصفات.
يعني ما يمكن الاستدلال على امتناع استصفاف الله تعالى بصفات الكمال التي ينفيها المتكلم إلا بالاستدلال على إبطال أدلة ماذا؟ الصفات. وقد قدمنا أن أدلتها واضحة لا يمكن إبطالها، فتعين إثباتها حيث دل عليها النقل والعقل والفطرة. نعم.
وقد علم فساد ذلك، وحينئذ فيجب القول بوجوب هذه الصفات له.
وقد علم فساد ذلك بإقامة الأدلة الصحيحة والرد على الشبه التي يقيمونها، فتعين ووجب بذلك إثبات جميع صفات الكمال له سبحانه وتعالى، وبخاصة ما دل عليه الكتاب والسنة.
واعلم أن هذا يمكن أن يجعل طريقة مستقلة في إثبات صفات الكمال له، فإنها إما واجبة له وإما ممتنعة عليه، والثاني باطل فتعين الأول.
يعني ينتج عن هذا أحد أمرين، إما إثبات صفات الكمال وإما امتناع اتصافه بها. وإذا ثبت بطلان المقدمة الثانية فقد تعين ماذا؟ تعينت الأولى، وهو وجوب إثبات الصفات حيث أثبتها الشرع والعقل والفطرة. نعم.
لأن كونه قابلا لها خاليا عنها يقتضي أن يكون ممتنا، وذلك ممتنع في حقه، وهذه طريقة معروفة لمن سلكها من النظار. لأن كونه قابلا لها خاليا عنها يقتضي أن يكون ممتنا، وذلك ممتنع في حقه، وهذه طريقة معروفة لمن سلكها من النظار.
يعني كونه قابلا لها وفي الوقت نفسه ماذا؟ خاليا عنها، هذا غير لائق ولا يمكن تصوره، لا يمكن تصوره حتى ولو أثبتوا قبوله لا ثم نفوها فهذا لا يمكن تصوره، بل يجب أن يثبت له ما يليق به من صفات الكمال، حيث إنه سبحانه وتعالى إن جميع صفاته صفات كمال وضدها نقص. نعم.
الجواب الثاني أن يقال فعلى هذا إذا قلنا زيد إما عاقل وإما غير عاقل.
لعل نقف على الجواب الثاني إلى درس الغد إن شاء الله، وهو ما سنختم فيه فالله تعالى هذه القاعدة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
الله
يرحمه
ونفعنا الله بما قلت. من مراد قول النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يخرج في سبيل الله.
المقصود في يعني في سبيل الله أي هو في طريق الخير، والعلم جهاد، يعني وإن كان طبعا لا يبلغ جهاد الجهاد الذي هو تقديم النفس من أجل إعلاء كلمة الله، لكنه لون من ألوان الجهاد، لون من ألوان الجهاد. فطلب العلم يعني شيء عظيم، ولذلك فيه جهاد للنفس، وفيه جهاد لحفظ الوقت، وفيه جهاد لنفع الآخرين. نعم. ما ورد دليل يدل على أنه يموت شهيدا، لكن عندنا بشارة أخرى، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذه بشارة للمؤمنين الذين يطلبون العلم بأن يبتغون بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريدون منه رياء ولا سمعة ولا مفاخرة ولا شيء من ذلك، فإنه بذلك ينال ماذا؟ الجنة، ويكون من أهل الجنة، لأن الله يسهل له به الطريق الذي يوصله إلى جنات النعيم، جعلني الله وإياكم من أهلها. الذي يموت في سبيل الله، ما حد قال الذي يموت في سبيل الله ليس من الشهداء، لكن التنصيص على طالب العلم بأنه يسمى شهيد هذا لم يرد، ما نزيد على ما ورد في النص. نعم. تفضل. هل الرسول صلى الله عليه وسلم دفن بثيابه؟ كفن. لعلي أراجع الجواب في وقت آخر إن شاء الله. نعم. هؤلاء القدرية الجبرية، يقول أحد أهل العلم إذا قال شخص إنه يحتج على جريمته بالقدر، يقول إنه مجبور فاصفعه، فإن قال لما استطعتني قال أنا استطعتك لأني مجبور على صفعك. هؤلاء مساكين، يعني لا يفقهون حقيقة القدر، قدر سر الله في خلقه، لا يجوز البحث فيما وراء ما دل عليه النص. احتج سارق على عمر رضي الله عنه بحجة إبليس، إبليس قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، والسارق قال كيف تقطع يدي قد قدر الله علي أن أسرق، قال وقد قدر الله علي أيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
لكن هؤلاء الناس لا يفقهون فقول القائلين في كل مكان هذا في غاية الخطورة، معنى ذلك أنهم يجعلونه في أماكن لا تليق لو ألزموا في لازم ما يقولون. ولذلك منهم من كعمرو بن عبيد لما قيل له أتراه في جوف حمارك؟ قال نعم. قال أتراه في بطنك؟ قال نعم. في كبر أعظم من هذا؟ ها؟ يعني اعتبر أن الله يعني في كل مكان حتى في جوف حماره. لكن أهل السنة يقول هو عالم على جميع خلقه وعلمه في إيه؟ في كل مكان. علمه في كل مكان، هذا الذي يجب اعتقاده بحيث لا. ولذلك سبحان الله أحيانا يقرن بين هذه المسألة وتلك، بين مسألة العلوم وبين كونه لا تخفى عليه إيه؟ خافية. فكما في قول الله سبحانه وتعالى في أول سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فانظر كيف جمع بين إثبات صفة العلو وبين المعية التي هي المعية العامة التي هي يعني معية العلم والإحاطة والشمول بحيث لا تخفى عليه خافية الأرض ولا في السماء. فإذا يعني وهذه الآية من أعظم ما يرد على هؤلاء الذين يقولونه في كل مكان، أثبت العلو واستواءه على الأرض ثم بعد ذلك قال وهو معكم أينما كنتم. هل المقصود أنه متربع بيننا؟ تعالى الله عن ذلك علو كبيرا. الآن الناس يقولون القمر معنا، والقمر في بيننا وبينه مئات الآلاف من الأميال كما يقولون، والمقصود أنه معنا بماذا؟ بنوره. لا، القمر بنوره. فالله تبارك وتعالى معنا بعلمه وإحاطته، وأيضا نسأله أن يكون معنا بعونه وتأييده ونصره فيما يتعلق بالمؤمنين، لأن هناك معيتين، معية خاصة، معية عامة، وهي المعية العلمية العامة الشاملة التي خلاصتها أن الله قد أحاط بكل شيء علما وأنه لا تخفى عليه خافية، وهناك المعية الخاصة طبعا دون مثل هذه الآية وهو معكم أينما كنتم والله وهو معهم أينما كانوا في الآية الأخرى، والمعية الخاصة كقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر حيث حتى الله تبارك وتعالى لا تحزن إن الله معنا، وقوله بحفظه وكلاءته ونصره وتأييده وصد أعدائه. ها؟ نحن لا نعني أنها تحيط به أو تحده. نعم صح، الجهات مخلوقة، فوق تحت أمام خلف يمين شمال، كل هذه مخلوقة، هذه الجهات يعني مخلوقة، لكن الله تبارك وتعالى فوق كل شيء، فوق كل شيء. وليس معنى ذلك أن تلك الجهة تحيط به أو تحده أو أنه يحتاج إليها أو أنه في يعني. ولذلك من نفى الجهة عن الله أو أثبتها لا نقره، لا بد من ماذا؟ ها؟ من استفصاله عن مقصوده بالنفي أو ماذا؟ أو الإثبات. لو قال لنا شخص أنا أنفي الجهة، نقول له تعال ما هي الجهة التي تنفيها؟ إن أردت أنك تنفي أن الله في العلو وأنه عال على جميع خلقه وأنه فوق كل شيء فنفيك هذا باطل أم حق؟ باطل. وإن قال أنا أريد أن أنفي جهة تحوطه أو تحده أو تحيط به أو هو محتاج إليها فهذا النفي صحيح، لكن نقول لك إن الله لم يتعبدنا بأن نتكلم في هذه الأشياء المسكوت عنها. وكذلك في حق من أثبت. لو قال شخص أنا أثبت لله جهة، ولذلك المؤولة دائما يقولون عن السلف ما يقولون يثبتون لله العلوم، يقولون يثبتون لله ماذا؟ الجهة، يثبتون لله الجهة. والسلف لم يتطرقوا إلى إثبات الجهة إلا عند مناقشتهم لمن يثبتها أو يرضيها. فنقول لمن يثبتها أي جهة تريد إثباتها؟ إن قال أنا أريد إثبات جهة العلوم أن الله تبارك وتعالى عال على جميع خلقه قدرا وقدرا وقهرا وذاتا وأنه فوق كل شيء، فهذا الإثبات حق، ولكن يجب أن تعبر بعبارات ماذا؟ الشرع، كالعلوم والاستواء ونحو ذلك. وإن قلت أنا أثبت، وإن زعم أنه يثبت جهة يعني تحيط به أو تحده أو أنه منحصر في جهة معينة تحيط به، فلا شك أن هذا القول في غاية البطلان وفي غاية البطلان. قال في السماء أي في العلم، أي السماء إما أن يقصد به مجرد العلوم، وإما أن يقصد به السماء الجرم المعروف، فليس المقصود أنه يعني في السماء الجرم المعروف، وإنما السماء الذي هو العلوم المطلق ذاتا وقدرا وقهرا. لذلك فورا قال اعتقاد إنها مؤمنة. ولذلك نرى جهمية هذا العصر، لا شيخه الكوثري، نرى جهمية هذا العصر دائما يركز على رد هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم الذي هو حديث الجارية، تلميذه الثقاف وتلميذه أبو غدة، كثر تلميذه كثر. ف يعني الخلاصة أن يعني القضية تتعلق بأن المؤمن إذا أثبت لله العلوم فإنه يثبته مطلقا ذاتا وقدرا وقهرا، ولا نحتاج أن نتلمس تمحلات أولئك الملاحدة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا مع مسائل القاعدة السابعة، والتي خلاصتها أن العقل يتفق، أي العقل السليم يتفق مع السمع وهو الكتاب والسنة فيما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين بتقسيم دائر بين النفي والإثبات، كما يقال إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية، فإن ما لا يتوقف إلا على أمور وجودية يكون الموجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث.
هنا وقد يجوز يعني تحقيق ثبوت الرؤية بغير هذين الطريقين، أي طريق السمع وطريق الإيه؟ العقل. وهذا الطريق الثالث هو أنه قد يقال إن كل أمر وجودي أو كل أمر أن كل صفة أو كل أمر يثبت لأمر موجود فإن إثباته لواجب الوجود كما يسمونه هم، ونحن نقول لله جل وعلا، أظهر من إثباته للممكن، أي من؟ أي المحدث المخلوق. هذه خلاصة هذا الموضوع، يعني الرؤية تتوقف على أمر وجودي أليس كذلك؟ لأن الرؤية لا يمكن أن تنسب إلى من؟ إلى معدوم، مفهوم؟ فإذا كانت تتوقف على وجود أمر وجودي، هذا الأمر الموجود إما أن يكون ممكنا أو يكون واجب الوجود كما يسمونه، ونحن نقول إما أن يكون مخلوقا أو خالقا، إما أن يكون ربا أو عبدا أو حتى يعني حيوانا أيا كان. فنقول إن هذا الأمر يثبت يعني البصر أو الرؤية الله في الآخرة ثابتة، وثبوتها لمن يسمونه واجب الوجود أولى من ثبوتها للممكن الناقص المخلوق، أليس كذلك؟ يعني إمكان رؤية الموجود الأعظم وهو الله سبحانه وتعالى أظهر من إمكان رؤية من المخلوق الممكن الذي هو قابل للوجود وماذا والعدم، بخلاف الخالق سبحانه وتعالى فإنه موجود وجودا بلا ابتداء وبلا انتهاء. هذا هو خلاصة الطريق الثالث الذي رآه ذكره المصنف، يعني يقول إنه لا يمكن أن يقتصر أيضا حتى على هذين الطريقين، لو قدر أنهم ما اقتنعوا لا بطريق السمع ولا بطريق العقل فإن عندنا طرق أخرى، ومنها توقف هذه الرؤية على أمر موجود، وهذا الموجود ثبوته للموجود الدائم بلا ابتداء ولا انتهاء أظهر من وجود من ثبوته لمن لذلك المخلوق الذي هو قابل لماذا للوجود وماذا والعدم.
والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع،
يعني مفصل في مسألة الرؤية في مجموع الفتاوى الجزء الخامس، وفي الرؤية وفي كذلك بعض الرسائل المجتمعة عليها هذه الفتاوى. نعم.
والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة في هذا الباب أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى، فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز، ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس والبكر
والبكم. هذا تقدم لنا غير مرة أن أهل السنة ومن شاركهم حتى من النظار الذين هم مع أهل السنة في أمور ويخالفونهم في أمور أخرى، وإذا أطلق النظار دائما يقصد بهم من الأشاعرة المتردية أهل الكلام. نعم، طبعا لا ندخل المعتزلة ولا الجهمية هنا، لكن ندخل الذين هم مسلمون يعني في الجملة، وإن كانوا وقعوا في بدعة الأشاعرية والمتردية، نقول إنهم مجمعون على أن هذا الطريق طريق صحيح، وهو ماذا؟ أن من لم يتصف بهذين بأحد هذين الأمرين لزمه الاتصاف بماذا؟ بضدهما أو بنقيضهما، فمن لم يوصف بالحياة يكون ميتا، ومن لم يتصف بالعلم يكون جاهلا، ومن لم يتصف به يوصف بالبصر يكون أعمى، ومن لم يتصف أو يوصف بالسمع يكون أصم، ومن لم يتصف بالكلام يكون أبكى، ومن لم يتصف بالحياة يكون ميتا. تعالى الله، والله تبارك وتعالى منزه عن الوصف الثاني، فتعين في حقه ماذا؟ الوصف الإيه؟ الوصف الأول، تعين في حقه الوصف الأول، وهذا يقول به حتى بعض النظار من أهله بعض المبارئ من أهل الكلام. نعم.
قال وصف ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه.
وفرض ذلك أي ينتخب ذلك على سائر ماذا؟ الصفات. فلو لم يكن مباينا للعالم لكان داخلا فيه، ولو لم يكن عاليا على جميع خلقه لكان مختلفا أو حالا فيه، ولو لم يكن قادرا لازم أن يكون عاجزا، ولو لم يكن له يعني ولو لم يكن مريدا لازم أن يكون عاجزا عن الإرادة وهكذا. يعني يمكن فرض ذلك ليس في الأمثلة التي ضربها المصنف، وإنما ينسحب ذلك على سائر ماذا؟ على سائر الصفات التي إذا لم يكن متصفا بها وهي صفة كمال لزم اتصافه بضدها، وهذه صفة ماذا؟ نقص وعيب يجب أن ينزه الله عنها، فتعين وصفه بصفات الكمال ونعوت الجلال. نعم تفضل. أنا وتعالى
تسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى.
سلب إحدى الصفتين المتقابلتين، يقصد المتقابلتين سواء المتضادتين أو الإيه؟ أو المتضايفتين أو النقيضين أو ما يكون مقابل، يعني ما يكون بالعدم والملكة أو نحو ذلك. فسلب تلك الصفات، سلب إحدى تلك الصفات ينتج عنه ثبوت الأخرى، والذي يجب أن يثبت له هي صفات الكمال كما ضربنا لذلك الأمثلة قبل قليل. نعم.
وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات، فتنزيه الخالق عنها أولى.
من باب أولى، لو وجد مخلوق أصم ومخلوق يسمع، مخلوق مبصر ومخلوق أعمى، مخلوق أخرس ومخلوق يتكلم، أيهما الكامل؟ المتكلم البصير الايه؟ السميع. وما عاد وعكس ذلك يعتبر صفة، بل صفة نقص وعيب، فكيف تسلب عن الباري سبحانه وتعالى؟ نعم تفضل.
وهذه الطريق غير قولنا، غير قولنا ان هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق الخالق اولى.
يعني يقول هذه الطريق في اثبات الصفات منفردة كل واحدة على حدة غير القاعدة العامة التي سبق تقدمها، وهي ماذا؟ أن كل صفة كمال اتصف بها المخلوق لا يعتريها نقص بحال، وأمكن أن يتصف بها الخالق، فالخالق إيه؟ أولى بها، وهي التي تقدمت لنا، والمسمات بقياس الإيه؟ ها؟ قياس الأولى، وهو القياس الوحيد الذي يستخدم في حق في باب الصفات، القياس الأولى. فإن هذا يعني قولنا في أن يثبت لله تبارك وتعالى الحياة والكلام والعلم والقدرة والسمع والبصر وما إلى ذلك، هذا الموضوع يعني يختلف عن القاعدة العامة التي تدخل فيها جميع صفات ماذا؟ الكمال ونعوت الجلال، بل تلك صفات تفصيلية وتلك قاعدة ماذا؟ كلية إجمالية. نعم.
فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بمثل ما يناقضها.
طريق إثبات صفات الكمال غير طريق إثباتها بنفي ما يناقضها، يعني إذا نفينا عن الله والعجز والموت والخرق ونحو ذلك هي طريق، لكن ما تعبدنا به، نحن مأمورون أن نثبت له الصفات، وبالتالي نفهم بداهة أنها تنفي ماذا؟ أنها تنفي جميع صفات النقائص والعيوب. نعم.
وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور،
سواء كان هؤلاء النفاة المعتزلة أو الجهمية، باعتراض على هذا الطريق. ما هو الطريق؟ خلينا نفهم الطريق حتى نفهم ماذا الاعتراض. الطريق لا غير القياس الأولى، القياس الأولى نحن الشيخ قبل قليل قال لنا وهذا غير قولنا إن كل صفة اتصفت بالمخلوق وأمكن نفسه الخالق فالخالق أولى بها، يعني الطريق الذي يخص كل صفة على حدة، وهو أن نقول إن أنه لو لم يكن متصفا بصفات صفة البصر لازم منه ماذا؟ العمى، ولو لم يكن متصفا بصفات السمع لازم منه الصمم، ولو لم يكن متصفا بصفات الحياة لازم منه صفته الموت، وكل ذلك يجب أن ينزه الله عنه، فوجب صفته بصفات الكمال التي تضاد تنفي ما يضاد تلك الحال. فالمعترض اعترض على هذا الطريق، يعني طبعا هو قد اعترض على الطريق السمعي وقد اعترض على الطريق العقلي، وقد تقدمت هذه الأشياء. وجه اعتراضهم على الطريق السمعي أنه ظني الإيه؟ الدلالة، لا ثبوت عنده ثابت، أنه ظني ماذا؟ الدلالة. وقولهم أيضا أنه مؤول وأنه قابل للتأويل ونحو ذلك، وجعلوا العقل هو الأصل، وأيضا قد اعترض كثير منهم على الدليل العقلي، فأصبحت المسألة تعطيل كامل. أيضا لم يكتفوا بهذا، بل اعترضوا على هذا الدليل الذي هو أنه يلزم من نفي صفة الكمال اتصافه بصفة ماذا؟ بما يضادها من صفة النقص. يلزم من نفي صفة الكمال الاتصاف بصفة النقص. فهو الآن يقول اعترض على هذا الدليل كما اعترضوا على الدليل السمع والعقلي. ما وجه اعتراضهم؟ أرجو أن ننتبه جيدا، لأن هذا الاعتراض فيه من الفلسفة والمنطق والتفتقة ما الله به عليم، وقد نقف جميعا يعني مدهوسين أو حائرين أمام بعض العبارات، لكن ينبغي أن ننتبه جيدا فقرة الفقرة. نعم.
وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة،
طبعا النفاة هنا المقصود الجهمية والمعتزلة. نعم.
باعتراض مشهور لبثوا به على الناس حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته ويضعف الإثبات به،
مثل ما فعل من فعل ذلك
من النظار حتى الآمدي وأمثاله، مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية وأمثاله من الجهمية.
طيب، هنا يقول يصف المعترضين من هم؟ المعترضين هم الجهمية، هم من سار في فلكهم، وأصل الاعتراض مأخوذ ممن؟ من القرامطة. القرامطة هم الذين يقولون للنصوص ظاهرا وباطن، ومعهم النصورية والدروز والإسماعيلية وغيرهم من فرق الباطنية، وشاركهم بعض المتصوفة الذين يقولون للأشياء يعني الأمور على قسمين، حقيقة شريعة وحقيقة، أو يقولون بعبارة أخرى للنصوص ظواهر وبواطن، أو علم الحقيقة الشريعة وعلم الإيه وعلم الحقيقة. علم الشريعة خاص بنا نحن العوام على حد زعمهم، وعلى رأس أولئك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون والأئمة المفضلون. نعم. وعلم الخاصة ما زعموا أنهم توصلوا إليه من تفسير معين للنصوص كتفسيرات ابن عربي وغيره. وهذا مبدأ يشترك فيه كل من الجهمية والقرامطة على اختلاف طوائفهم، والباطنية جميعا، وبعض من المتصوف. حتى إنهم لبسوا على بعض المنتسبين إلى أهل السنة من الأشاعرة كالآمدي، فصار يوافقهم على أن هذا الدليل منقوض بالاعتراض الذي اعترضوا به. هو لم يكف الاعتراض بعد، وإنما بين من؟ بين الذين اعترضوا، حتى أثر اعتراضهم على من؟ على بعض المتكلمين مثل من النظار، مثل الآمدي صاحب الإحكام وصاحب نعم هو صاحب الرازي، لكن قصدي أنه صاحب كتاب في الأصول في الإحكام، وكتاب آخر أظنه تعليق على البيضاوي، تعليق على البيضاوي في الأصول. الشاهد أن هذا الاعتراض يعني وهو وأصله، ترى أظن مكتوب خطأ، وأصله قول قرامطة. إيش مكتوب؟ كانه يقول وأصل قوله القرامطة،
وأنه أصل قول القرامطة الباطنية،
وأنه أصل، صح، لأن عندي نص خطأ، وأنه أصل قول القرامطة الباطنية. يعني هذا الاعتراض الذي سنسمعه من أين أخذه هؤلاء النظار الذين تأثروا بذلك؟ نعم، من الباطنيين القرامطة وغيرهم. وهذا نظير مأخذهم في الرؤية، فإن الباطنية والفلاسفة ألزموا بعض الأشاعرة بإنكار الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، بناء على ماذا؟ بناء على ماذا؟ لا، هذا من أدلتهم، لكن هم ألزموا المعتزلة عفوا المعتزلة هم الذين ألزموهم وليس الفلاسفة. حتى الفلاسفة ألزموهم بإنكار المعاد، ألزموهم بإنكار ماذا؟ المعاد. لكن المعتزلة ألزموهم بإنكار ماذا؟ الرؤية. مر بينها غير مرة هذا. أرجو استحضار هذه القضايا لأنها بس أنكم تتواجهون أصحاب أم البراهين الكبرى في بلادكم وأم البراهين الصغرى والعقائد النسفية وشروح الجوهرة والمواقف، سيحيرونكم بهذا. بناء على ماذا؟ لا غير مسألة التكفير الجهة احتنف العلو، احتنف العلو. يعني قالوا لهم، قالوا لهم أنتم يا أشاعرة متناقضون تنكرون العلو وتكفرون الرؤية، ومعلوم أنه لا يمكن أن يرى شيء إلا وله جهة، وأنتم توافقوننا على نفي الجهة وتخالفوننا في نفي الرؤية. فيلزمكم أحد أمرين، إما أن تذهبوا مع من يسمونهم المجسمة والحشوية وهم يطلقون هذه الألقاب على من؟ على أهل السنة، وإما أن تتفقوا معنا على إنكار الرؤية. فرجعت بعض الأشعرية عن إثبات الرؤية، وعلى رأسهم أبو المعالي الجويني رحمه الله في بعض أطواره، في بعض أطواره، فإنه أنكر الرؤية بناء على إنكار العلو. ومع ذلك لما ضرب له الهمذاني ذلك المثل رجع عن ماذا؟ عن إنكار العلو وتحير، ثم رجع وقال إنه يموت على عقيدة عجائز الصدر. طيب إذن إلى الآن لم يأتي الاعتراض، وإنما الآن كل هذا كل ما تقدم في وصف المعترض، وأن أصل هذا الاعتراض مأخوذ من من من, من أين؟ مأخوذ من القرآن والباطل. طيب ما هو هذا الاعتراض؟ تفضل. وأول الاعتراض على ماذا؟ قبل قليل ذكرنا، عرفنا أنهم اعترضوا على الدليل السمعي وعلى الدليل العقلي، الآن اعترضوا على قاعدة، وهي أن إثبات صفة الكمال المعينة المحددة ينافي ما يضادها من صفات النقص والعيب، كما قلنا فالبصر ينافي العمى والحياة تنافي الموت. الاعتراض على هذا الاستدلال، طيب ما هو؟ لا نخلص من القياس الأول، هذا غير صح وداخل من 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 جهة، لكن هذه نصوص. قياس الأولى قاعدة عامة فيما لم يرد نفي ولا إثباته، نطبق عليها هذه القاعدة. أما هذه قاعدة خاصة تتعلق بأن نفي بأن إثبات صفة نعم الكمال المعينة مثل السمع والبصر ينتج عنها نفي ما يضادها من صفات العيوب، ونفي تلك الصفات يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى إثبات ضدها، ووصفه بما لا يليق سبحانه وتعالى علوا كبيرا. نعم.
فقالوا القول بأنه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات كالسمع والبصر والكلام مع كونه حيا لكان متصفا بما يقابلها، فالتحقيق فيه متوقف.
الآن هنا الاعتراض يبدأ من كلمة فالتحقيق، يعني هو ذكر القاعدة ولكان متصف ضد هذه الأشياء مع كونه حيا فالتحقيق، هنا يقول فالتحقيق ماذا؟ جملة الجملة. نعم.
التحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابلين وبيان أقسامهما.
التحقيق فيه يعني يتوقف على حقيقة المتقابلين وبيان أقسامهما، يعني هل يكون المحل صالحا لهذين المتقابلين وهما النقيضان أو المتضادان أو المتضايفان أو العدم والإيه والملك. احفظوا هذه الأشياء الأربعة لأنه سيأتي فيها كلام يعود إلى هذه النقاط الأربعة. هذه النقاط الأربعة ما هي المتقابلة؟ المتقابلة لا تخرج عن أربعة أمور، الصفات المتقابلة لا تخرج عن أربعة أمور، أولهما النقيضان كأيش الحياة والموت الوجود والعدم، العمى والبصر، السمع والصمع. طيب أو مسألة أخرى تتضمن ثلاثة أمور وهما المتضادان والمتضايفان والملكة والعدم. هذه كلها يقولها الأشياء المتقابلة، لكن الأولى أن المتناقضان يختلفان، فالمتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، قاعدة معروفة، قاعدة أصولية معروفة منطقية، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. أما المتقابلات الأخرى فهما قد لا يجتمعان وقد إيه؟ وقد يرتفعان، لا يجتمعان وقد يرتفعان. أرجو أن نفهم هذا قبل أن ندخل الإعتراض، لا يجتمعان وقد يرتفعان، ولها ويجمعها أنهما لا يجتمعان وقد يرتفعان، وتحته ثلاث صور، فصار المجموع أربعة إذا ضممنا إليه المتناقضين. فهمنا؟ الأولى الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، مثل ماذا؟ ها؟ خلاص انتهينا من المتناقضين. نحن الآن نذكر الثلاثة الأقسام الأخرى التي تجتمع في مبدأ واحد وهو لا يجتمعان وقد يرتفعان. طيب ما هما؟ ما هي هذه النقاط الثلاث؟ أولا المتضايفين كالبنوة والأبوة، البنوة والأبوة يسمى البنوة بالنسبة لوجود أب له ابن، والبنوة يوجد ابن له أب، وقد لا يوجد الأمران، قد يوجد شخص يعني ليس له ابن ومن ثم لا يوصف بهذه الأوصاف، فهذا يسمى المتضايفان. اثنان المتضادان أو الضدان، لا يجتمعان ولا وقد إيه؟ وقد يرتفعان، مثل إيه؟ الأبيض والأسود، لا يجتمعان، لا يمكن يقال أسود أبيض، ولكن قد يرتفعان فلا يوجدان، فيوجد بدلا منهما أصفر أو أحمر أو أخضر أو أي لون آخر. الثالث ماذا؟ الملكة والعدم. الملكة هي وجود شيء يعني يتوقف إثباته على شيء موجود، يعني هو أمر يتوقف إثباته على شيء موجود يقابله العدم، يقابله ماذا؟ العدم. وهذا مثل ماذا؟ هذا مثل قضية مثلا يعني الرؤية، لو قال قائل إن رؤية الشيء يتوقف على كون هذا الشيء الذي تدعى رؤيته موجودا، فلو كان غير موجود وجب انتفاء ماذا؟ الرؤية، لأن العدم لا يرى. هذه يسمونها ماذا؟ العدم والملك. يعني مثلا هذا الشيء موجود، إذن النتيجة أنه إيه؟ يمكن أن يرى. عكسها هذا الشيء غير موجود، إذن بالطبع لا يمكن أن يرى. هذه يسمونها إيه؟ الملكة، ويقابلها ماذا؟ العدم. الآن سيأتي إلى بيان الاعتراض من خلال هذه النقاط الأربعة. يقول إنها لا بد أن ينتج عن هذه النقاط الأربعة وكلها لا يجوز أن يتصف الله بها، لأنه غير قابل للاتصاف بأي شيء منها، ومن ثم فالاستدلال بهذا الدليل يكون استدلالا باطلا. هذه خلاصة الاعتراض، يعني خلاصة الاعتراض أنه لا يخرج عن هذه أن الدليل الذي ذكر وهو ماذا إثبات الصفة بنفي نقيضها، إثبات الصفة بنفي نقيضها. يقول هذا لا يمكن أصلا أن يكون، لأنه لا يخرج عن هذه الأمور الأربعة، وكل هذه الأمور الأربعة يجب نفيها عن الله لا يجوز أن تكون في حق الله تبارك وتعالى. إذن انتهوا نسأل الله العافية إلى المستحيلات، ليس إلى العدم فقط، إلى المستحيلات والممتنعات بالكلية. طيب أترى هذا مهما سمعتم هذه خلافة ماذا؟ الاعتراف، خلافة الاعتراف. الشيخ هنا يبين لأن لا نسلم أن الله عز وجل لا يتصف بهذه الأشياء، بل الله تبارك وتعالى له منها صفات ماذا؟ الكمال، ومن ثم نفي ما يضادها من صفات النقص. لا 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 لا، الكلام بين هم لو كانوا سلموا بالصفات الثابتة في السمع ما وجد هذا خلاف أصلا. هم ردوا أولا دليل السمع، فالإجماع يربطها بالأولى، ردوا دليل السمع ثم ردوا دليل العقل. الآن الشيخ يناقشهم بوجه آخر، وهو أن عندنا أشياء متقابلة، وهذه المتقابلة لا تخلو من كمال أو نقص، فأي هو الذي يجب بحق الله جل وعلا؟ الكمال. هم يقولون لا، هذا غير مسلم، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يتصف أصلا بشيء من هذه الصفات المتقابلة حتى نستدل بهذا الدليل، لأن حقيقة الأمر أن وجود الرب عندهم هو وجود ذهني لا حقيقة له في واقع. نسأل الله العافية والسلام. تفضل.
ونقول أما المتقابلان فما يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، وهو إما ألا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، أو يصح ذلك في أحد الطرفين.
لا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، وهما النقيضان، وهما النقيضان، فهؤلاء النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، الحياة والموت نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يمكن يقال حي ميت، ولا يمكن يقال لا حي ولا ميت. نعم. وإما أن يكون متصف يمكن الاتصال بماذا؟ بأحدهما في مثلا في الأشياء الأخرى الثلاثة الأخرى، كالمتضايفين والمتضادين وإيه والعدم والإيه والملكة. نعم، أعيد العبارة هذا.
فنقول أما المتقابلان فما يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة.
فنقول من الذي يقول الآن؟ يعني الآن هو يرد على اعتراضهم هذا. نعم.
وهو إما ألا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، أو يصح ذلك في أحد الطرفين.
لا يصح اجتماع في الكذب وهما النقيضان، أو يصح في أحد الطرفين، هذا ينطبق على الثلاثة الأخرى. نعم.
فالأول هما المتقابلان بالسلب والإيجاب،
وهما المتناقضان،
وهو تقابل التناقض. والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب.
اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب، يعني أنهما نقيضان تماما، يلزم من ثبوت أحدهما نفي الآخر، ويلزم من نفي أحدهما ثبوت الآخر. نعم.
والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب لذاتيهما، كقولنا زيد حيوان وزيد ليس بحيوان، ومن خاصيته استحالة اجتماع طرفيه في الصدق والكذب.
هذا لا سلبا ولا ايجابا، لا يقال موجود، لا يقال حيوان غير حيوان، ولا يقال انه يعني لا انسان ولا لا حيوان ولا غيره، لا يمكن، لان هذه القضايا يعني معلوم فسادها ببداهة العقول، أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. نعم.
وأنه لا واثقة بين الطرفين ولا استحالة لأحد الطرفين إلا الآخر.
جميل. لا، ليس بينهما واثقة، حيوان أو غيره فقط، ومثله تعالى الله عما يقولون كبيرة مثله السمع والبصر والسمع والبصر أو البصر والعمى ونحو ذلك الحياة والموت تماما ليس بينهم واسطة ليس بينهم واسطة ولا يمكن أن يخلو من أحدهم من أحدهما ليس بينهم واسطة ولا يمكن أن يخلو من أحدهما نعم طبعا
من جهة واحدة
نعم
ولا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب الكون الموجود واجبا بنفسه وممكنا بنفسه لا يجتمعان ولا يرتبعان
هذا هو يعني كون موجود لا بنفسه او يعني واجبا اللي يسمونه واجب الوجود وهناك ممكن ايضا هما ضدان ذات خالق وذات مخلوق على اصطلاحهما او على اصطلاحهم في مسألتين واجب الواجب والايه والممكن الواجب والممكن ونحن نقول الرب الاله المعبود وبالمقابل ماذا المخلوق المربوب المسكين نعم
فإذا جعلتم هذا التقسيم وهما النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتبعان فهذان لا يجتمعان ولا يرتبعان وليس هما الثلج والبيداد فلا يصح حصر النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتبعان في الثلج والبيداد
يعني لا يصح حصرهما في الثلج والإيجاب وهو حيوان أو غير حيوان أو إنسان أو غير إنسان أو لا موجود ولا معدوم لا متصل ولا منفصل ولا داخل العالم ولا خارجه لا يمكن ماذا لا يمكن ماذا ها لا يمكن وصف بالصفتين ولا يمكن وصفه بما يضاد صفات الكمال اذا تعين ان يوصف بصفه الكمال ومن ثم يقتضي نفي صفات ماذا النقص طبعا
وحينئذ قد ثبت وصفان شيئان لا يجتمعان ولا يرتبعان وهو خارج عن الأقسام الأربعة
خارج عن الأقسام الأربعة التي ذكرتها قبل في بداية الكلام يعني إذا يعني إذا وجد شيء يعني لا يمكن يستحيل أن يخرج شيء من المتقابلات عن الأقسام الإيه؟ الأربعة بل هو متعين أن يكون أحد هذه الأقسام الأربعة ويثبت له منها ما كان كمالا وينفى عنه منها ما كان نقصا بالضرورة يعني ينتفي بالضرورة بدون كلفة يعني الفطرة والضرورة تنفي ما كان نقصا وتثبت ما كان كمالا نعم
وعلى هذا
باعد العبارة
وحينئذ فقد ثبت وقفان شيئان لا يجتمعان ولا يرتجعان
يعني لو قلنا بقولكم ثبت وقفان لو قلنا بنفي هذا الدليل اذا لو قلنا ان هذا الدليل لا يمكن الاستدلال به لثبت ماذا وقفان لا يجتمعان ولا يرتجعان وثبوت الوقفين معا امر ماذا مستحيل فخرج عن هذه الأقسام الأربعة التي لا تخرج الأوصاف المتقابلة عنها وهي نلخصها مرة أخرى الأقسام الأربعة أحسنت النقيضين المتضايتين المتضادين أيوة الملكة والعدل فإذا ما خرج عن هذه الأقسام الأربعة لا يمكن تصوره لا عقلا ولا فطرة ولا شرعا ولا يعني لا يمكن تصوره لا عقلا ولا فطرة ولا شرعا ولا يعني لا يمكن تصوره بأي وجه من الوجوه بل هو خارج عن هذه الأقسام الأربعة ومن ثم اعتراضكم هذا باطل بالمرة نعم تفضل
وعلى هذا فمن جعل الموت معنى وجود معنى وجوديا فقد يقول إن كون الشيء لا يخلو من الحياة والموت هو من هذا الباب وكذلك العلم والجهل والصمم والبكر والبخل ونحو ذلك
يعني من راى ان الموت امر وجودي وليس امرا عدميا يقول ماذا يقول انه لا بد من اقرا الاجرام الرسول على هذا
وعلى هذا فمن جعل الموت معنى وجوديا فقد يقول ان كون الشيء لا يخلو من الحياه والموت هو من هذا الباب
من هذا الباب يعني قاعده مسلمه إذا اعتذر الموت أمرا وجودي وحتى لو اعتذر أمرا عدميا يعني حتى لو اعتذر أمرا عدميا فإن الحياة هي صفة الكمال. نعم هو من هذا الباب وهو أن هذه الصفات المتقابلة لا بد أن يوصف الله بصفات الكمال منها. نعم
وكذلك العلم والجهل والصمم والبكم.
تمام وكل الصمم والبكم ويقابله يعني العمى والخرط ونحو ذلك. نعم
الوجه الثاني أن يقال هذا التقسيم يتداخل.
الوجه الثاني اللي هو ماذا من وجه وجوه الايه الرد ها نعم لا من وجوه الرد من وجوه الرد على الاعتراض. نعم
الوجه الثاني ان يقال هذا التقسيم يتداخل فان العدم والملكة يدخل في السلب والايجاد وغايته انه نوع منه والمتضايقان يدخلان في المتضادين وانما هو نوع منه.
يعني غايتنا هنالك أن نستطيع أن ندخل هذه الأشياء المتقابلة قد يدخل بعضها في بعض وبناء عليه فإنه لا يجوز أو فإنه يعني يدخل الاعتراض على هذا الشيء.
فإن قال أعني بالسلب والإيجاب ما لا يدخل فيه العدم والملكة وهو أن يجب عن شيء ما ليس يقابل
ما ليس بقابل
له ولهذا جعل من خواصه أنه لك حالة لأحد طرفيه إلى الآخر.
لا أعد
أعني بالسلب والإيجاب ما لا يدخل فيه العدم.
أو لعلنا نقف على الوجه هذا من البداية نقف عليه إلى الدرس القادم إن شاء الله والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل رزقنا الله بولدينه توأمان وقد حضر إلى المدينة التي كانت زوجتهما فيها ودفع مبلغ 2000 لأمهم بقصد الجنونة ولم تعمل إلى الآن كانت جنة يعني قائمة بها
ما نفهم كيف حضرا وما المقصود بالوليمة العقيقة كيف قد حضر من الذي حضر كأن التوأمين هما اللذين أو التوأم يقال توأم ولا يقال توأمين لو قلنا توأمين أربعة توأم يعني طور لي السؤال تماما أين السائل الذي هو الورقة غير واضح
يعني يقول كان مسافر والمرأة يعني ولدت في بلده
ولدت في بلده ثم ذهب هو ولا هي جاءت
لا هو ذهب إليها ودفع 2000 ريال
ورجع
لأن هذا قصد
العقيقة. طيب ما الإشكال يعني ما نفهم الإشكال
إلى الآن يقول ما تعرف هذا العقيقة
إلى الآن لم تذبح العقيقة
هو عليه العقيقة ولا على الأم
هي العقيقة على الأب العقيقة على الأب لكن كانت الأم قد صرفتهما في لوازم خاصة تخصها فمن باب المكارمة يعني الأولى أن تعوضها وأن تذبح عقيقة ابنيك والأولى إن كان ذكرين فيهما 4 طبعا 4 ذبائح وأنا أرى أن الحفلات التي تقام للعقيقة فيها شيء من التكلف والإسراف فالأولى أن توزع على المحتاجين وعلى الجيران نيئة يتصرفون فيها حيث يشاءون هذا هو الأول. نعم أطول الكتب أفضل الجزء الخامس والسادس شيخ الإسلام ابن تيمية من أعظم ما كتب كذلك الحرف الصوت ثالث حرف الصوت للتجزي أبي نصر التجزي تحقيق الشيخ محمد بكري الدكتور محمد بكري هذا كتاب طويل أطال في الرد على الأشاعرة لكن في هذا العصر هناك رسالة
عظيمة في الرد على الأشاعرة وتثنيب أقوالهم للدكتور خالد عبد اللطيف، وعنوانها منهج أهل السنة ومنهج الأشاعرة. واتطرق هذا اتطرق الخالد، كنت أنا مشرفا على هذه الرسالة، تطرق إلى موقفهم من الصفات، موقفهم من الكسب، موقفهم من الألوهية، موقفهم من يعني ما ترك شيئا فيما يظهر والله أعلم، أو ما ترك يعني في الجملة غالب مذهب الأشاعرة تعرض له. ويعني كذلك يمكن أن يضاف إلى هذا جناية التأويل على العقيدة للدكتور محمد أحمد لوح، هذا يعني أفاد وأجاد في هذه المسألة. أيضا رسالة الأخ جابر إدريس العقل أو كذا، الاستدلال بالعقل عند الثلاث والخلق، هناك كتب كثيرة يعني، وأول من رد عليهم أبو الحسن الأشعري نفسه في كتابه ماذا؟ الإبانة، يوصل الديانة، مع أن ابن عساكر وهو من كبار الأشاعرة المتأخرين يثبت أن هذا الكتاب لأبي الحسن، ومع ذلك هو يقرر غير العقيدة التي في هذا الايه في هذا الكتاب. نعم، مقالة الإسلامي وثلاث المصلين لأبي الحسن نفسه. نعم كذلك. نعم، فتاوى الخامس السادس، خامس السادس، يعني لم يفرد الرد على الأشاعرة، لكن تجده يرد على المتكلمين عامة ثم يذكر الأشاعرة ثم قد يعود إليهم مرة أخرى بعد فترة وهكذا. نعم.
أسألك الله، يقول من هم الإسماعيلية؟
إسماعيلية طائفة من من الرافضة من الباطنية، من الشيعة الباطنية، يعتقدون أن الله حل في علي ثم إلى أن تنقل إلى أن حل في إسماعيل بن جعفر، ويعني بعد ذلك اعتقدوا أن إسماعيل هذا هو الإله لأن الله حل فيه، ومن ثم هم يجتمعون مع الدرود والنصيرية والقرامطة على أن النصوص ظاهرة وباطنة، وأن يعني أن العبادات غير لازمة، إنما طقوس معينة يفعلونها هم النصيرية، وهي طوائف يعني ضال، يعني أصلا ليست من المسلمين كما هو معروف لدى أهل السنة والجماعة، يعني ليس بالمسلمين أصلا، لا يعتبر بالمسلمين. وهذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل أيها الأخوة القاعدة السابعة، ولعل نختمها ونبدأ في الفصل الجديد، نختمها الليلة أو غدا إن شاء الله تعالى، لأن ما تبقى منها هو عبارة عن جدل مع أولئك الفلاسفة الذين يعني ليس أمامهم أو ليس عندهم إلا الجدل الذي لا طائل تحته، وإلا فالحق أبلج والباطل لجلج. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الوجه الثاني أن يقال هذا التقسيم يتداخل،
فإن العدم والملك يدخل في السلب والإيجاب، وغايته أنه نوع منه، والمتضادان يدخلان في المتضادين، وإنما هو نوع منه.
الوجه الثاني من وجوه الرد على الذين ينكرون الصفات بناء على عدم القابلية، أو بناء على أن ذلك لا يمكن لأنه أصلا غير قابل للمحل، غير قابل للصفة وعدمها، ويعني زعمهم أنه يخرج عن هذه الأمور الأربعة التي ذكرناها بالأمس، وهي الضدان وماذا والمتناقضان والمتضايتان والملكة، ويقابلها ماذا؟ العدم. الوجه الثاني في الرد على هؤلاء في أن هذه الأمور الأربعة أو في أنه في زعمهم أنه يخرج عن هذه الأمور الأربعة، أن يقال إن مسألة العدم والملكة يمكن أن تدخل في ماذا؟ في المتضادات، وكذلك المتضايتين يدخل في ماذا؟ في المتضادين، فالقول فيهما وقد يدخل في المتناقضين، وهما الذين عبر عنهما بالسلب وإيه؟ والإيجاب. وإذا أمكن أن تدخل تلك في المتناقضين أو في السلب والإيجاب فالحكم واحد، فإن القول بانتفاء النقيضين أو بوجود النقيضين قول ماذا؟ قول باطل، والقول بأنه لا يقبل شيء النقيضين لا يمكن أيضا فإنه قول باطل، فإن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، وكذلك دخولهما في المتضادين، دخول المتضايتين مثلا في المتضادين، أو دخول هذه الأشياء الأربعة بعضها في بعض يؤدي إلى القول، أو يعني كل ما في هذا الأمر أن أي موجود لا بد أن يتصف بأحد هذين الأمرين، وكذلك في حال التضاد فإنه لو يعني كان فإنه ينظر إلى الكمال منها، فإن من وجد فيه مثلا من كما كان قابلا لهذه الأمور خير مما لم يقبل هذه الأمور، وإذا كان قابلا لها فإن الذي يستحقه منها إنما هو صفة الكمال فيما يتعلق بهذه المسألة عند أهل السنة والجماعة. أما أولئك فغاية ما هنالك تشبيه الله تبارك بالممتنعات التي أو بما لا يمكن تصوره إلا أن يكون خيالا في الذهن دون أن تكون له حقيقة بواقع الأمر. ارفع الصوت. نعم تفضل.
فإن قال أعمل بالسلب والإيجاب ما لا يدخل فيه العدم والملكة، وهو أن يسلب عن الشيء ما ليس يقابل له،
ما ليس بقابل له،
ما ليس بقابل له، ولهذا جعل من خواصه أنه لست حالة
جعل،
ولهذا جعل من خواصه أنه لست حالة لأحد طرفيه إلى الآخر. قيل له
نعم. إذا قال جدلا قال أنا لا أسلم أنها تقبل، أن المحل يقبل ماذا؟ الاتصاف بهذه الأشياء، يعني لا سلبا ولا إيجابا، لا نفيا ولا إثباتا، لا ملكة ولا عدما. قال أنا يعني أقول أن المحل غير قابل أصلا لهذه الأمور حتى يمكن أن نصفه بصفة الكمال منهما، فماذا يقال له؟
قيل له عن هذا جوابان.
نعم.
أحدهما أن غاية هذا أن السلب ينقسم إلى نوعين، أحدهما سلب ما يمكن اتصاف الشيء به، والثاني سلب ما لا يمكن اتصافه به. ويقابل الأول
إثبات. نعم. يقال له ابتداء في الجواب الأول أن السلب قسم على قسمين، السلب لا يطلق دائما النفي، قل به النفي مثلا يعني مثل قولهم لا موجود ولا معدوم ولا متصل ولا منفصل ولا داخل العالم ولا خارج العالم إلى آخره. هذا السلب المحض على قسمين. قسم ما حكمه؟ ما يمكن اتصاف الشيء به، الشيء المراد طبعا هم يقصدون الله جل وعلا، وهذا يجوز يعني سلبه إذا كان صفة نقص، يجوز بل يجب يتعين سلبه إذا كان صفة نقص، ويجب إثباته إذا كان صفة كمال. والثاني الذي لا يقبل المحل الاتصاف به كالعدم وكقولهم غير موجود وليس كذا ليس بكذا ليس بكذا، وهو أصلا يعني منتف ولا يحتاج إلى نفي، فإن يعني نفيهم أو إثباتهم إياه لا قيمة له، إن أثبته أثبت ما لا يليق بجلاله وعظمته، وإن نفوه فإن النفي المطلق ليس فيه ماذا؟ ليس بكمال، لأنه لا بد عوضا عن ذلك أن يتصف بضد ذلك وهي صفات الكمال. فإذا نفينا عنه السنة والنوم والموت وإلى آخره ينتج عن هذا اتصافه بصفات الكمال من كمال الحياة، كمال القدرة، كمال العلم إلى آخره. نعم.
ويقابل الأول إثبات ما يمكن اتصافه ولا يجب.
إثبات يقابل الأول الذي هو ما يمكن ماذا؟ ما يمكن الاتصاف به، يقابله ما يمكن إثباته، يعني يقابل الموت الذي يجب نفيه عن الله، والعدم الذي يجب نفيه عن الله، والعجز الذي يجب نفيه عن الله، يقابله ماذا؟ إثبات الحياة، إثبات القدرة إلى آخره. هذه الصفات ممكنة بل قد تكون واجبة، بل هي واجبة لله تبارك وتعالى لأمرين: أولا أنها صفة، أولا أن الله قد أثبتها في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وثانيا أنها صفة ماذا؟ صفة كمال. نعم.
والثاني إثبات ما يجب اتصافه به فيكون المراد
به. الثاني إذا طلب ما لا يجوز أن يوصف به تضمن وجوب إثبات ماذا؟ ما يجب الاتصاف به. إذا نفينا ما لا يليق به وجب إثبات ما يليق به. نعم.
فيكون المراد به سلب الممتنع وإثبات الواجب.
يكون المراد به سلب الممتنع وإثبات الواجب، وهذا أمر متعين، وهذا أمر متعين. أما إثبات الجميع فإن هذا أمر باطل. سلب الممتنع المستحيل، وإثبات ماذا؟ ها؟ الممكن الواجب الذي يجب أن يوصف الله تبارك وتعالى به، وهذا هو الحق الذي يجب سلوكه، علما بأن مسألة نفي الممتنع أصلا تحصيل حاصل. فإذا أثبتنا الحياة تعين نفي الموت، وإذا أثبتنا القدرة تعين نفي العجز، وإذا أثبتنا الوجود تعين نفي ماذا؟ العدم. نعم.
كقولنا زيد حيوان فإن هذا إثبات واجب، وزيد ليس بحجر فإن هذا سلب ممتنع.
زيد حيوان، زيد حيوان، فهذا إثبات واجب، لا شك أنه حيوان بالمعنى الذي يعني يقصد هنا، وهو عموم الحياة، هو الذي يستمر الذي فيه صفة ماذا؟ صفة الحياة اللائقة به كإنسان المحدودة. لكن لو قيل زيد ليس بحجر أصلا غير وارد كونه حجرا حتى نحتاج إلى ماذا؟ إلى النفي. فإنهم ينفون الواجب و ينفون الذي لا يمكن ماذا تصوره، ينفون ما يجب إثباته، وينفون ما ليس ما لا يمكن تصوره. نعم. تفضل.
وعلى هذا التقدير فالممكنات التي تقبل الوجود والعدم كقولنا المثلث إما موجود وإما معدوم،
يكون من قسم العدم والملكة، وليس كذلك، فإن ذلك القسم يخلو فيه الموصوف الواحد عن المتقابلين جميعا، ولا يخلو شيء من الممكنات عن الوجود والعدم.
يعني الشيء الذي قد يخلو من الوجود والعدم، يعني بحيث انه غير يعني لا يقبل هذا الوصف، او كونه احد العبارات.
وعلى هذا التقدير فالممكنات التي تقبل،
على هذا التقدير الى الاشاره تعود الى ماذا؟ الى سلب الممتنع واثبات الواجب. على هذا التقدير
الممكنات التي تقبل الوجود والعدم كقولنا المثلث اما موجود واما معدوم يكون من قسم العدم والملكه، وليس كذلك، فان ذلك القسم يخلو فيه الموصوف الواحد من المتقابلين جميعا، ولا يخلو شيء من الممكنات عن الوجود والعدم.
يعني اذا جاءوا بامر، يعني مقتضى كلامهم ان تشبيه الممكنات التي تقبل الوجود والعدم بما لا يقبل الوجود والعدم اصلا كالممتنعات. فالممتنع لا يقبل الوجود ولا العدم اصلا، كما لو قيل زيد حجر او ليس بايش، او ليس بحجر، اصلا هذا غير موجود، غير متصور، بل هو ممتنع، بل لا يقبل الوجود والعدم، لان القضيه فوق ما يتصور انه وجود او عدم. لكن مقتضى كلامهم تشبيه مقتضى ما يريده الشيخ هنا ان قولهم يؤدي الى تشبيه الممكنات بماذا؟ بالممتنعات. ان قولهم يؤدي الى تشبيه الممكنات بالممتنعات، وهذا من باب يعني ما لا يمكن تصوره البتة. نعم.
وأيضا
ولذلك نفاة الصفات أحيانا يقعون في مآزق ليس لهم منها مخرج، يعني يقعون في مآزق ليس لهم منها مخرج. طيب لو إذا قالوا لا داخل العالم ولا خارج، خلينا في السير واضح، لا داخل العالم ولا خارج، ولله المثل الأعلى، لو قلنا إن هذا الميكروفون ليس في المسجد ولا خارج المسجد، هذا الكلام يسمى ماذا؟ عبث، هراء، فضلا عن كونه ممتنع. فيعني كل أقوال تؤدي إلى هذه النتيجة، ولذلك بعضهم يقول نسكت، والبعض يقول نقول لا موجود ولا معدوم، وآخرون نقول نتوقف في هذا فلا نقول شيئا، وآخرون يقولون إنه موجود وجود ذهني لا حقيقة له بماذا؟ في الواقع. كل هذا يؤدي للقول بماذا؟ بالامتناع. تفضل.
وأيضا فإنه على هذا التقدير صفات الرب كلها واجبة له، فإذا قيل إما أن يكون حيا أو عليما أو سميعا أو بصيرا أو متكلما أو لا يكون، كان مثل قولنا إما أن يكون موجودا وإما أن لا يكون، وهذا متقابل تقابل السلب والإيجاب، فيكون الآخر مثله، وبهذا يحصل المقصود.
يعني إذا قلنا، يعني فإذا ثبت بطلان هذا القول تعين وجوب ماذا؟ إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، تعين وجوب إثبات الصفات لله تبارك وتعالى، وبذلك يثبت أو ينتفي ما يضادها، ينتفي ما يضادها. فإن إثبات الوجود الذي يقابله العدم، وإثبات العلم الذي كإثبات العلم الذي يقابله ماذا؟ الجهل، والحياة التي يقابلها الموت، والقدرة التي يقابلها ماذا؟ العجز. فثبت اتصافه بما يجب له، وهذا دليل على وجود التقابل، أو أن هذا المعين أو الموجود يقبل ما يليق به من هذه الأشياء المتقابلة أم لا، ومن ثم فهو ينفى ماذا؟ ما يضادها.
نعم.
فإن قيل هذا لا يصح حتى يعلم إمكان قبوله. فإن قيل هذا لا يصح حتى يعلم إمكان قبوله لهذه الصفات.
إمكان قبوله.
حتى يعلم إمكان قبوله لهذه الصفات. قيل له هذا إنما استرق فيما
حتى يعلم إمكان قبوله لهذه الصفات. نعم. يعني لو اعترض وقال إن هذا لا يمكن أن يعلم، اللي هو ماذا؟ لا يمكن أن يقع حتى يعلم ماذا؟ إن كان قبوله للصفات. طيب نحن علمنا بالسمع أم لم نعلم؟ علمنا بالسمع ومؤيد بماذا؟ بالعقل. مرة أخرى أعيد هذا الاعتراف.
فإن قيل هذا لا يصح حتى يعلم إن كان
هذا، أي إثبات ما يليقه من هذه الصفات المتقابلة. نعم.
حتى يعلم إمكان قبوله لهذه الصفات.
إمكان قبوله لهذه الصفات يعني لا يتصور إلا إذا علمنا إمكان قبوله لهذه الصفات، وهو يعني اتصافه بهذه الصفات. فما الجواب؟
قيل له هذا إنما استرق فيما أمكن أن يثبت له ويزول كالحيوان. فأما الرب تعالى فإنه بتقدير ثبوتها له فهي واجبة ضرورة، أنه لا يمكن اتصافه بها وبعدمها باتفاق العقلاء.
جميل. يعني الجواب واضح، هذا الإيراد يرد لو كان المقصود المخلوق الحيوان، هو الذي يقبل الموت والحياة والوجود والعدم والسمع والصمع والبصر والعمى والعلم والجهل وما إلى ذلك، وهكذا دواليب في سائر أسماء ما يتعلق بالمخلوق. أما ما يتعلق بالخالق فإن ذلك غير وارد أصلا، لأنه إنما يتصف من ذلك بصفة الكمال لكمال صفاته سبحانه وتعالى. أما هذا الإنسان المسكين فإنه يقبلها ويقبل ما يضادها. نعم.
فإن ذلك يوجب أن يكون تارة حيا وتارة ميتا وتارة أصم وتارة سميعا.
وهذا خاص بمن؟ بالمخلوق. نعم.
وهذا يوجب اتصافه بالنقائص، فذلك منتف قطعا.
بالنقائص أو النقائض يمكن يصح، يعني يلزم هنا النقائص والنقائض، وهذا يعني غير وارد أصلا بل هو ممتنع في بداهة العقول السليمة، فإن الله عز وجل لا يتصف بهذه الصفات وما يضادها، وإنما يتصف منها بصفات الكمال وينزه عن صفات النقص. نعم.
بخلاف من نفاها وقال إن نفيها ليس بنقص لظنه أنه لا يقبل الاتصاف بها.
لا يقبل الاتصاف بها.
فإن من قال هذا لا يمكنه أن يقول إنه مع إمكان الاتصاف بها لا يكون نفيها نقصا، فإن فساد هذا معلوم بالضرورة.
يعني الآن هو يقول أصلا لا، إن الله لا يتصف بهذه الصفات. طيب عدم الاتصاف بها عندك أنت أيها النافي أصلا عن المخلوق، دعنا مما يتعلق بالخالق، المخلوق الصفة الصحيحة هي الإثبات أم السلب؟ الإثبات. فالمبصر أكمل من الأعمى، والسميع أكمل من من الأصم، والعالم أكمل من الجاهل، فما بالك تعترف أنها صفة نقص بالنسبة للمخلوق، صفة كمال بالنسبة للمخلوق، فإذا نفيتها عن الخالق جردته من جميع صفات الكمال وشبهته بالممتنعات فضلا عن المعدومات، لأن الحي الذي يقبل هذه الصفات وما يضادها أكمل من الجماد الذي لا يقبل شيئا، علما بأن الجمادات تقبل كما سيأتينا بعد قليل. نعم. تفضل.
وقيل له أيضا أنت في تقابل السلب والإيجاد، إن افترضت العلم وإن كان الطرفين لم يصح أن تقول واجب الوجود إما موجود وإما معدوم، والممتنع الوجود إما موجود وإما معدوم، لأن أحد الطرفين هنا معلوم الوجوب والآخر معلوم الامتناع.
بمعنى أنك لو اشترطت ذلك وتمسكت بهذا المبدأ شبهت الله بالممتنعات، شبهت الله بالممتنعات، فإنك لا تستطيع أن تقول إن الذي تسميه واجب الوجود نعم يعني لا يوصف بالوجود ولا بالعدم، فإنك لو اشترط لو قلت ذلك شبهته بماذا؟ بالممتنعات. مرة أخرى هذا.
وقيل له أيضا أنت في تقابل السلب والإيجاب.
نعم.
إن اشترطت العلم بإمكان الطرفين لم يصح أن تقول واجب الوجود إما موجود وإما معدوم، والممتنع الوجود إما موجود وإما معدوم، لأن أحد الطرفين هنا معلوم الوجود والآخر معلوم الامتناع.
يعني هنا إذا قلت بمسألة قيل له يعني جواب آخر على يعني مسألة تشبيه الله عز وجل بالممتنعات، إنك لو نفيت السلب والإيجاب عن هذه عن من تسميه أنت بالممكن بالواجب وأثبته للممكن، بل أثبته أنت للممتنع فقلت موجود أو غير موجود، متصل أو غير متصل، حي أو غير حي أو نحو ذلك مما تثبته أنت للمخلوق، فإنك لو وصفت به واجب لو قلت بسلبه عن من تسميه واجب الوجود شبهته بماذا؟ بالممتنعات. شبهته بماذا؟ بالممتنعات. نعم.
وإن اشترطت العلم بإمكان أحدهما صح أن تقول إما أن يكون حيا وإما أن لا يكون، وإما أن يكون سميعا بصيرا وإما أن لا يكون، لأن النفي إن كان ممكنا صح التقسيم، وإن كان ممتنعا كان الإثبات واجبا وحصل المقصود.
يعني إذا قلت نفيته عن أحدهما، إذا أثبته لأحدهما كالممكن الذي تسميه بالممكن، قلت الممكن إما أن يكون موجود أو غير موجود، أو حي أو غير حي، أو عالم أو غير عالم، أو نحو ذلك، ما الذي ينتج عن هذا؟ ينتج عن هذا أنك أثبتت لمن سميته بالممكن صفات كمال، ونفيت عمن سميته بواجب الوجود واجب الوجود صفات ماذا؟ النقص، فأصبحت بذلك عكست ما ينبغي أن تفعله، فإن ذلك قابل للطرفين السلب والإيجاب. أما الذي تسميه أنت بواجب الوجود ونحن نسميه لله سبحانه وتعالى فإنه يقبل من ذلك صفات الكمال وينتفي في حقه ما يضاد ذلك الحال. نعم.
فإن قيل هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والإيجاب، ونحن نسلم ذلك كما ذكر في الاعتراض، لكن غايته أنه إما سميع وإما ليس بسميع، وإما بصير وإما ليس ببصير، والمنازع يختار النفس.
يعني لو أعد مرة أخرى.
فإن قيل هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والإيجاب.
هذا التأويل ما هو؟ اشتراط العلم بإمكان أحدهما. اشتراط العلم بإمكان أحدهما. نعم. تفضل. أيوه.
كما ذكر في الاعتراض، لكن غايته أنه إما سميع وإما ليس بسميع، وإما بصير وإما ليس.
يعني هذا في حق الممكن.
وإما بصير وإما ليس ببصير، والمنازع يختار النفس.
المنازع يختار أنه ليس بسميع. المنازع ينفي صفة ماذا؟ السمع، ينفي صفة البصر، ينفي صفة الحياة. ما الذي يتعين هنا؟ ما الذي يتعين عليه؟ كمل.
فيقال له
نعم. يعني أول هنا الإشكال الآن، هو يقول ينفي السمع أليس كذلك؟ ثم هو يقول في الممكن يمكن أن يكون سميعا أو بصيرا أو نحو ذلك، الممكن الذي هو الإنسان المخلوق، بينما ينفي ذلك عن الله سبحانه وتعالى. وأنت تسلم بأن السلب والإيجاب إما أن يقال سميع وإما أن يقال ليس بسميع، وأنت تنفي ماذا؟ السمع عن الله سبحانه وتعالى، لأنك تنازع في هذه المسألة. فالجواب نعم.
فيقال له على هذا التقدير فالمثبت واجب والمسلوب ممتنع، فإما أن تكون هذه الصفات واجبة له وإما أن تكون ممتنعة عليه.
ممتنعة.
وإما أن تكون ممتنعة عليه، والقول بالامتناع لا وجه له إذ لا دليل عليه بوجه.
لازم من قولك هذا وهو اشتراط العلم بإمكان ذلك في أحدهما وهو الممكن على حد كلامه، نعم، ما الذي ينتج عن هذا؟ ينتج عن هذا أنك ملزم بأمرين، إما الإثبات وإما الامتناع، أنك ملزم بأمرين، إما القول بالإثبات الذي يؤدي إلى القول بالوجود لأن ما كان موصوفا فهو موجود، وإما أنك تقول ماذا؟ بالنفي أو بالامتناع، فما الحق الذي يتعين هنا؟ الإثبات أم الامتناع؟ الإثبات، لأنه هو المتقرر ولأنه هو الذي دل عليه السمع والعقل والفطرة، بخلاف ما تقيمه أنت من تمحلات أو حجج، هو حجج تهاوى كالزجاج فقالها ماذا؟ شيئا وكل كافر مكتور، فهي فاسدة. فتعين القول بوجوب الصفات وإثباتها. نعم.
بل قد يقال نحن نعلم بالاضطرار بطلان الامتناع.
بطلان الامتناع، لأن الممتنع ليس بموجود، وما ليس بموجود فإنه لا يليق في حق الله تعالى، لأنه لا يعد أن يكون خيالا في ماذا؟ في الذهن، وهذا يعلمه كل صاحب فطرة سليمة. ثم أيضا ماذا عندنا بعد ذلك؟ الدليل السمعي والعقلي والفطري. نعم.
فإنه لا يمكن أن يستدل على امتناع ذلك إلا بما يستدل به على إبطال أصل الصفات.
يعني ما يمكن الاستدلال على امتناع استطاف الله تعالى بصفات الكمال التي ينفيها المتكلم إلا بالاستدلال على إبطال أدلة ماذا؟ الصفات. وقد قدمنا أن أدلتها واضحة لا يمكن إبطالها، فتعين إثباتها حيث دل عليها النقل والعقل والفطرة. نعم.
وقد علم فساد ذلك، وحينئذ فيجب القول في وجوب هذه الصفات له.
وقد علم فساد ذلك بإقامة الأدلة الصحيحة والرد على الشبه التي يقيمونها، فتعين ووجب بذلك إثبات جميع صفات الكمال له سبحانه وتعالى، وبخاصة ما دل عليه الكتاب والسنة.
واعلم أن هذا يمكن أن يجعل طريقة مستقلة في إثبات صفات الكمال له، فإنها إما واجبة له وإما ممتنعة عليه، والثاني باطل فتعين الأول.
يعني ينتج عن هذا أحد أمرين، إما إثبات صفات الكمال وإما امتناع اتصافه بها، وإذا ثبت بطلان المقدمة الثانية فقد تعين ماذا؟ تعينت الأولى، وهو وجوب إثبات الصفات حيث أثبتها الشرع والعقل والفطرة. نعم.
لأن كونه قابلا لها خاليا عنها يقتضي أن يكون ممتنا، وذلك ممتنع في حقه، وهذه طريقة معروفة لمن سلكها من النظار. لأن كونه قابلا لها خاليا عنها يقتضي أن يكون ممتنا، وذلك ممتنع في حقه، وهذه طريقة معروفة لمن سلكها من النظار.
يعني كونه قابلا لها وفي الوقت نفسه ماذا؟ خاليا عنها، هذا غير لائق ولا يمكن تصوره، لا يمكن تصوره حتى ولو أثبتوا قبوله لا ثم نفوها، فهذا لا يمكن تصوره، بل يجب أن يثبت له ما يليق به من صفات الكمال، حيث إنه سبحانه وتعالى إن جميع صفاته صفات كمال وضدها نقص. نعم.
الجواب الثاني أن يقال فعلى هذا إذا قلنا زيد إما عاقل وإما غير عاقل.
طيب، لعل نقف على الجواب الثاني إلى درس الغد إن شاء الله، وهو ما سنختم فيه إن شاء الله تعالى هذه القاعدة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نعم. من المراد قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يحرق في سبيل الله.
المقصود في يعني في سبيل الله أي هو في طريق الخير، والعلم جهاد، يعني وإن كان طبعا لا يبلغ جهاد الجهاد الذي هو تقديم النفس من أجل إعلاء كلمة الله، لكنه لون من ألوان الجهاد، لون من ألوان الجهاد. فطلب العلم يعني شيء عظيم، ولذلك فيه جهاد للنفس، وفيه جهاد لحفظ الوقت، وفيه جهاد لنفع الآخرين. نعم. ما ورد دليل يدل على أنه يموت شهيدا، لكن عندنا بشارة أخرى: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذه بشارة للمؤمنين الذين يطلبون العلم بأن يبتغون بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريدون منه رياء ولا سمعة ولا مفاخرة ولا شيء من ذلك، فإنه بذلك ينال ماذا؟ الجنة، ويكون من أهل الجنة، لأن الله يسهل له به الطريق الذي يوصله إلى جنات النعيم، جعلني الله وإياكم من أهلها. الذي يموت في سبيل الله، ما حد قال الذي يموت في سبيل الله ليس من الشهداء، لكن التنصيص على طالب العلم بأنه يسمى شهيد هذا لم يرد، ما نزيد على ما ورد في النص. نعم. تفضل.
هذا فيما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم دفن بثيابه.
هل الرسول صلى الله عليه وسلم دفن بثيابه؟ كفنا. لعلي أراجع الجواب في وقت آخر إن شاء الله. نعم.
هذا مما يقول كيف يرد على القدرية الذين يقولون أن الإنسان مسير؟
هؤلاء القدرية الجبرية، يقول أحد أهل العلم: إذا قال شخص إنه يحتج على جريمته بالقدر ويقول إنه مجبور فاصفعه، فإن قال لما استطعتني قال أنا استطعتك لأني مجبور على صفعك. هؤلاء مساكين، يعني لا يفقهون حقيقة القدر. قدر سر الله في خلقه، لا يجوز البحث فيما وراء ما دل عليه النص. احتج سارق على عمر رضي الله عنه بحجة إبليس، إبليس قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. والسارق قال: كيف تقطع يدي؟ قد قدر الله علي أن أسرق. قال: وقد قدر الله علي أن أسرق.